بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 60 بعد 200 في شهر الله المحرم لعام 42 و400 و1000، وهي بعنوان الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين على كل دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من بريته أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته عما وقع في كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله،
وهو كتاب مشهور من الكتب التي صنفت في علوم القرآن وفي مباحث كثيرة متعددة، وهو مهم مع الحذر عما وقع فيه من مخالفات. نعم.
في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم حاكيا له في جملة أقوال من غير رد له ولا إنكار، من أن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ.
هذا هو القول الذي ذكره السيوطي ضمن هذه الأقوال، أن جبريل عليه السلام قد أخذ القرآن لا سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي تكلم به بحرف وصوت على الحقيقة، وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. نعم.
قال: وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم: هل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة ومما ثبت عن سلف هذه الأمة وأئمتها، أو هو من أقوال أهل البدع، وما حقيقة ذلك، وأي شيء ترجع إليه هذه المقالة؟
نعم. والواجب أنه إذا ذكر قول وطلب بيانه، هل هو من الحق أو من الباطل، هل هو من كلام أهل السنة والجماعة أم من كلام غيرهم، أن يجيب المجيب عن ذلك بعد تصور السؤال بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوز ذلك بفهم سلف الأمة. وفرق بين الدعاوى والعلم، فإن الدعاوى مبناها على الظنون، وأما العلم فمبناه على البينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فدعاوى بدون أدلة ليست من العلم، هذه تطرح وهذه أهواء. والعلم إما نقل مصدق وإما بحث محقق، ولا بد أن يرجع في أي أمر من الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فأقول: ومن الله أستمد الصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة ورجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السيوطي في نظر ابن إبراهيم، أما قلت لك هذا الرجل من العيار الثقيل، هذا الرجل من فحول أهل العلم، سبحان من أعطاه حق له أن يقود هذه الكوكبة العظيمة من علماء المسلمين في هذا العصر، فهو على رأسهم رحمه الله، المجدد لهذه الدعوة المباركة المجددة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: والسيوطي مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، والسبب أنه ليس من مقرري مذهب السلف. فالذين يعتمد عليهم في أخذ الأصول العظيمة هم أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بتقرير السنة والدعوة إليها والذب عنها والاطلاع على مقولات الفرق وتفنيدها، هذا من أهل الاختصاص، وهؤلاء قسم. ومن هم من أهل السنة لكن عندهم مخالفات لها في مسائل لعدم اطلاعهم الواسع على مذهب السنة والفرق المخالفة، هؤلاء وإن كانوا يوصفون بأنهم من أهل السنة لكن المقام هنا مقام تقرير واعتماد على قول إمام معتبر. فابن حجر بحر في الحديث أستاذ ونفع الله به كثيرا، النووي، لكن في هذه الأبواب في أبواب المعاناة في العقيدة لا يعتمد عليهم فيها، وإن كانوا لم يخرجوا من السنة بوجود هذه الأخطاء التي وقعوا فيها بجهل، لكنهم يدعون إلى السنة وإلى أصولها العظيمة، لكن يخفى عليهم شيء من مفردات هذه الأصول، خفي عليهم ذلك بسبب جهلهم وعدم بلوغ الحق إليهم، لا بالعناد ولا بالتأصيل لمذاهب الفرق، ولهذا لم يلحقوا بالفرق المخالفة انتسابا، لأن أصولهم أصول أهل السنة الجماعة وفقط، لا ليس فقط، ولعدم اطلاعهم على الحق، إنما لو اطلعوا على الحق مع دعواهم أصول السنة وتقديم السنة فإنه لا يؤبه له. انتبهوا لهذا المقام من التحرير بارك الله فيكم. هناك فرق بين أهل السنة المقررين لها والمعتمد عليه في التقريرات، وبين من هم من أهل السنة أيضا لكن لا يعرفون بطول باع في التقرير والتحقيق، ولهذا هؤلاء لا يعتمد عليهم في التقريرات لعدم خبرتهم الكافية في ذلك ولجهلهم في بعض الأمور، بخلاف أهل السنة المقررين لها، وإن كانوا في تقريرهم الحق يقبلون، وفي خطأ المقرر من أهل السنة والجماعة للمذهب لو خالف فإنه يرد قوله، إذ القاعدة العامة كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن هذا من جهة التأصيل، مثل ما نقول مثلا يطلب العلم على يد العلماء العارفين بالمتقنين له، لكن لو جاء الطالب وتكلم في باب وقد بين الحق فيه فإنه يقبل، لكن لا يعني هذا أنك تقول يحال على الطلاب في طلب العلم الصغار، إنما يحال على الكبار. أما الصغار إذا لم يكن إلا هم وفي باب يتقنوه لا في العموم، إنما يحال على العلماء في العموم. وبهذا نعرف القول في أمثال هؤلاء الذين عندهم أخطاء ولم يعرفوا بتقرير مذهب السلف في كل مسائله، إن كان عندهم جملة كبيرة من ذلك لكن خفيت عليهم مسائل ما قرروها ولا حققوها لعدم درايتهم بها، إنما من بلغوا الحق فأصر على عدم قبوله فإنه يلحق بأهل البدع، يكون من أهل البدع. وعليه نستفيد أننا إذا قرأنا في السنة نقرأ لأئمتها المقررين لها، كلام أحمد، كلام الأجر في الشريعة، كلام ابن بطة في الإبانة، كلام اللذكائي، كلام الخلال، الصابوني، الإسماعيلي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن كثير، البغوي، ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة، ابن إبراهيم السعدي، ابن حميد القرعاوي، الشنقيطي، ابن باز، ابن عثيمين الألباني، وهكذا. نعم.
وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد.
أعد هذه حتى نعيد هذا الكلام.
قال: هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة ورجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة.
رحمه الله، رحم الله ابن إبراهيم، سبحان الله. نعم.
وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة، ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرس وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
خلاص انتهت الرسالة، تحتاجون شيئا زائدا؟ الرسالة انتهت، خلاص الرسالة انتهت. فالسيوطي عرفنا القول فيه. الأمر الثاني، عرفنا منشأ هذه المقولة وأنها من كلام الجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم، وعليه رتبوا هذه المقولة وهو أن جبريل لم يسمع القرآن من الله عز وجل إنما أخذه من اللوح المحفوظ. طيب، عرفنا لوازم هذا القول الكفرية من أن الله عز وجل يوصف بالخرس ويشبه بآلهة المشركين، ولهذا أقام إبراهيم الحجة على أبيه في إبطال عبادة الأصنام بقوله: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يترتب على ذلك إنكار الرسالة، لأن الرسالة هي قرآن قال الله عز وجل به وأمر وغير ذلك من هذه الأمور. طيب، وبين مقولة أهل السنة الجماعة من أن الله عز وجل يوصف بأنه متكلم يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء بكلام حقيقي بحرف وصوت، على خلاف قول الجهمية المعطلة لصفة الكلام وغيرها من الصفات. خلاص انتهت المسألة. يبقى عرفنا المقولة وعرفنا نشأة هذه المقولة وعرفنا لوازم هذه المقولة وعرفنا الرد على هذه المقولة وعرفنا مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وعرفنا السيوطي حين ذكر هذا في كتابه من هو السيوطي في تقرير هذه الأصول العظيمة. بس خلاص، خلاص انتهت الرسالة عند هذا الحد. ما يأتيك في هذه الرسالة إنما هو تدليل على هذه المقولة أو هذه الخلاصة. عرفنا يا إخواني؟ نعيد مرة ثانية، هذه المقولة ذكرت في كتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن، هذا الكتاب في مباحث نفيسة وعظيمة وواسعة، وكتاب الزركشي أيضا في كتاب بران وإن كان أصح وأتقن من السيوطي، هذا أيضا كتاب مهم جدا في علوم القرآن. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى السيوطي، من هو؟ صاحب باع عظيم في العلم واطلاع واسع ومصنفات أبهرت الناس حتى اتهموه بالسرقات في ذلك، مع أن له جزءا في بيان حكم السرقات قد قرأناه عليكم من قبل، لكنه لم يكن من مقرري مذهب السلف. عرفنا السيوطي، عرفنا نشأة هذه المقولة وأنها من كلام الجهمية لما تقرر عندهم أو لما قرروا أن الله عز وجل لا يوصف بالكلام وأنه متكلم، رتبوا على ذلك أن القرآن ليس كلام الله وإنما خلقه سبحانه وتعالى وضاف نفسه إضافة ضد الشريف. من هنا قالوا هذه المقولة. عرفنا لوازم هذه المقولة من الكفريات، إنكار الرسالة وإنكار ومنها القرآن وإنكار وتشبيه الله عز وجل بآلهة المشركين الذين لا يتكلمون وغير ذلك. وعرفنا كلام أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام الله عز وجل كسائر الصفات، فهذا المبحث مبنوه على مبحث الصفات، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المبحث بين المعطلة وبين الممثلة. هذا هو الخلاصة في هذه الرسالة. طيب إليكم التفصيل. نعم.
والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خلقه في جبريل، ومنهم من يقول خلقه في محمد، إلى غير ذلك من أقوالهم. والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الكتاب والسنة والمعقول كثيرة جدا.
تمام. هذا التفنيد أيضا للقول بخلق القرآن. فالقائلون بخلق القرآن والقائلون بخلق القرآن لا ينسبون إلى الله عز وجل الكلام على أنه صفة له، وإنما يضيفونه إليه إضافة مخلوق لخالق، وبالتالي تكون إضافة تشريف. هؤلاء اختلفوا، منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول خلقه في جبريل، ومنهم من يقول خلقه في محمد. المهم تتعدد المقولات وتجتمع في القول بخلق القرآن. طيب أهل السنة والجماعة أثبتوا أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت وسمعه جبريل من الله ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول أي من الأثر والنظر كثيرة جدا. نعم.
قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى حاميم
تنزيل أنه منزل من ربك، هذا الشاهد منزل من ربك وليس من اللوح المحفوظ وليس خلقه في جبريل، منزل من ربك. هذا دل على أمرين، على أنه من الله سبحانه وتعالى، لم يخلقه في هوى ولا في جبريل ولا في محمد ولا في لوح محفوظ، ودليل على علو الله عز وجل لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم.
وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، الشاهد فيها هو الشاهد في الآية قبله. نعم.
وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم،
هذا نفس الأدلة السابقة.
وقال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
نعم.
وقال تعالى قل نزل
من رب العالمين، من الرحمن الرحيم، من ربك، من الله العزيز العليم. كيف تقولون مخلوق خلقه في الهواء ثم أخذه جبريل؟ يبقى إذن لا يكون من رب العالمين. نعم.
وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
نعم.
ومن في هذه الآيات كلها لابتداء الغاية، وإذا ضم ذلك إلى الآيات الدالة على أن الله عز وجل متكلم حقيقة كقوله
ابتداء
تعالى
ابتداء الغاية عن ابتداء القرآن من الله عز وجل. نعم.
وإذا ضم ذلك إلى الآيات الدالة على أن الله تعالى متكلم حقيقة كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله،
فتأكيد الفعل بالمصدر يرفع أي مراد لغير الحقيقة، بل هو سبحانه وتعالى تكلم كلاما حقيقيا وكلم موسى تكليما، تأكيد الفعل يرفع القول الذي يزعمه أهل المجاز أنه مجاز. نعم.
وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع
منهم من كلم الله، فالله فاعل منهم من كلم الله. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن،
حتى يسمع كلام الله. هل ممكن أن نقول حتى يسمع كلام الله؟ لا يمكن. فاجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله ما يسمع، إنما هذا في المشرك حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع المشرك كلام الله. نعم.
ونحو ذلك من الآيات المثبتة نسبة القرآن وغيره من كلام الله إلى الله.
نعم.
نسبة قول وكلام له تعالى.
نعم. نسبة قول وكلام يعني نسبة صفة لموصوف وليس نسبة مخلوق لخالق. والذي عنده دليل على الخروج عن ظاهر هذا من نسبة الصفة الموصوف فليأتي به. والكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بأنه متكلم، وفعلية باعتبار أحد. والكلام صفة معنوية، والمعنى إذا أضيف إلى الله فليس إلا صفة إلى موصوف. إضافة المعاني إلى الله لا تكون إلا من باب إضافة الصفة للموصوف، ولا تكون إضافة مخلوق لخالق أبدا أبدا أبدا. إضافة المعاني إلى الله من باب إضافة الصفات. نعم.
اتضح بذلك ابتداء القرآن من رب العالمين قولا، ولم يبقى أي لبس في أن القرآن سمعه جبريل من رب العالمين كما سمع موسى عليه السلام الكلام من الله تعالى حقيقة.
نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
نعم، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، إذن الله يتكلم وينادي يا آدم يا آدم، فينادي، ونداء من صفات الكلام، بصوت يرفع الإشكال أن يكون الكلام غير حقيقي، لأن الصوت من صفات الكلام الواضح، وأن كلام الله عز وجل حروف وكلمات. ينادي بصوت، ينادي بصوت، هم يتفقون على أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بصوت ولم يتكلم بحرف. ومن قائل بأن الكلام مخلوق وهم المعتزلة الجهمية والجهمية، ومن قائل بأن اللفظ مخلوق والمعنى غيره مخلوق وهم الكلابية والأشاعرة وغيره، ويتفقون على أن الكلام الذي هو حرف وصوت مخلوق. فماذا يقولون في هذا؟ فينادي بصوت، ينادي بصوت، دليل على أن الصوت غير مخلوق وأن الحروف غير مخلوق. ولهذا قالت الجهمية كلام الله الحروف دون المعاني، وقصد بكلام الله الحروف يعني أنه يطلق على الحروف المخلوقة كلام الله من باب إضافة التشريف ليس المعاني. قابلهم هؤلاء الكلابية والأشعار وكذا، قالوا المعاني دون الحروف لأنه معنى قائم بالنفس، دون الحروف هي مخلوق. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، الحروف والمعاني، الحروف والمعاني. نعم.
وأنا أسوق بعض ما وقفت عليه من كلام المحققين في هذه المسألة المشتمل على كثير من النصوص مع تقريرهم دلالتها أحسن تقرير مما تقر به عيون الموحدين وينقمع به الجهلة من المبتدعة والملحدين.
لماذا قال مما تقر به عيون الموحدين وينقمع به الجهلة والمبتدعة والملحدين؟ لأنه لن تقر به عيون المبتدعة، لأنه صواعق بالنسبة لهم، إنما أهل الحق يفرحون بالحق ويفرحون بتقريرات أهل الحق وأدلة الحق، إنما المبتدعة صواعق لأنها تهدم عروشهم. نعم.
ويكون أصلا في هذا الباب للمسترشدين مكتفيا بذلك عن سرد الأدلة والله المستعان.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم، ما نصه فصل،
قال في الحاشية وهذه الرسالة أعيد طبعها في مجموع الفتاوى فتاوى ابن تيمية الجزء 12، قلت لم ينقلها كاملة بل إلى صفحة كذا، وهو ما يتعلق بهذه المسألة. قد قابلت بينها هنا وبين الأصل في مجموع الفتاوى المشار إليه فوجدت أخطاء وسقطا كثيرا جدا، من أجل هذا نقول يا أخواني لابد من تحقق كلام شيخ الإسلام إذا أشكل، لأنه قد يكون في أخطاء وسقط، فلعله بعد إعادة طبع الفتاوى لشيخ الإسلام استدراك على الرسالة، ولم يقابل الشيخ ابن القاسم مع ما هنا لضيق وقته أو لأمر آخر والله أعلم. نعم.
قال ما نصه فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما.
لا شك، بل كله كلام رب العالمين سبحانه. نعم.
قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأمره أن يقول نزله روح القدس من ربك بالحق، والضمير في قوله
قل نزله، يبقى أمره أن يقول نزله روح القدس. نعم.
والضمير في قوله نزله عائد على ما في قوله بما ينزل.
نعم.
فالمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام، وقوله والله أعلم بما ينزل فيه إخبار بأنه أنزله، لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به ولا أنه منزل منه. ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك، وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى
أعد ولفظ الإنزال
قال ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك، وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك. فقوله
إذا الإنزال قد يقيد بالنزول منه بالإنزال منه، هذا كنزول القرآن. طيب يقيد بإنزال من السماء ويراد بذلك العلو كنزول المطر وملائكة، قد يطلق فلا يختص بنوع من الإنزال كالإنزال من رؤوس الجبال وأنزلنا الحديد في بأس شديد، والإنزال من ظهور الحيوان. نعم. إذن الإنزال يختلف، فإن أضيف إلى الله سبحانه وتعالى ويقيد بالإنزال منه كنزول القرآن فيكون منه سبحانه وتعالى. نعم.
فقوله نزله
وجميع الآيات هنا نزله روح القدس من ربك، من ربك. نعم.
فقوله نزله روح القدس من ربك بيانا لنزول جبريل به من الله عز وجل.
تمام.
فإن روح القدس هنا هو
ما
جبريل،
ما أضافه إلى السماء، نزل من السماء. نعم.
فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهو الروح الأمين كما في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
نعم.
وفي قوله الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص، فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال تعالى في صفته في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي قوله منزل من ربك دلالة على أمور منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمية.
تمام. فقوله منزل من ربك رد عليهم الذين يقولون بأن الله خلقه فين؟ في شجرة، في هواء، في كذا، في كذا، كما هو قول المعتزلة، هذا قول الجهمية. والسلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمية، وعليه فالأشاعرة يطلق عليهم جهمية، قد جاء في بعض المواضع إطلاق الجهمية على الأشاعرة لأنهم أيضا يقولون بخلق القرآن لكن من جهة الحروف لا من جهة المعاني، فهم قائلون بخلق القرآن، وكذلك أيضا يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، يعني هذا كلامهم أنه يعود إلى نفي الرؤية لأنهم يقولون يرى لكن إلى غير جهة، فعاد أيضا إلى تعطيل الرؤية. نعم.
فإن جهما أول من ظهر عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزيد المبالغة في النفي والابتداء لكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه. وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، فإن الجعد
ولهذا قال أول من ظهرت عنه وليس أول من أحدثه، هي أحدثت قبله لكنه هو أول من ظهرت عنه، فإظهار ذلك والدعوة إليه لجهم، ولهذا نسبت هذه البدعة إلى الجهم باعتباره الذي نشر وأصل، وإلا فهي قبله في الجعد ابن درهم. نعم.
وإن كان الجعد ابن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، فإن الجعد أول من أحدث ذلك في الإسلام، فضحى به خالد بن عبد الله القصري رحمه الله بواسط يوم النحر وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم بأن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
نعم.
ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهما في بعض ذلك
أيضا، الجعد أول من أحدثها في الإسلام ولا ترجع إلى اليهود، ترجع إلى اليهود، لكن هذا أول من أحدثها في الإسلام. نعم.
ولكن المعتزلة
وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ضحى بهذا الرجل إنه واجب على الأمراء أن يمنعوا رؤوس أهل البدع من نشر بدعهم ولو بالقتل. فأين الذين يمنعون الرد؟ هذا ليس ردا، هذا قتل. فأين الذين تشرق نفوسهم بالردود على أهل البدع؟ وما يشرق الإنسان بالردود إلا إذا كان من أهل البدع ولو ادعى خلاف ذلك، وإلا فالنفس لا تضيق بالحق، فمن ضاقت نفسه عن الحق فليس من أهله. نعم.
ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهما في بعض ذلك، فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل الإيمان والقدر.
أي نعم، المعتزلة تخالف جهما في مسائل، ولهذا الجهمية الغلاة وهم أتبعوا جهم يختلف عنهم المعتزلة، بدليل أن المعتزلة قالوا بخلق الصفات لكن ما قالوا بخلق الأسماء، أثبتوا الأسماء لكن دون صفات، بخلاف الجهمية الغلاة أتبع جهم الذين نفوا الأسماء والصفات. أقل من المعتزلة الأشاعرة أيضا الذين أثبتوا بعض الصفات، فهم أقل، وإن كان يجمعهم جميعا مصطلح المعطلة، ويمكن أن يطلق أيضا عليهم الجهمية. نعم.
وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون في النفي مبالغته. وجهم يقول إن الله لا يتكلم أو يقول أنه متكلم بطريق المجاز، وأما المعتزلة فيقولون
هذا المجاز عرفتم من المجاز، هذا طاغوت ينبغي حذفه، كما قال ابن القيم إن هذا المجاز طاغوت، هذا طاغوت تجاوز به هؤلاء حدهم في أبواب كثيرة من الشريعة. جهم يقول إن الله لا يتكلم، طيب هات نصوص كلم الله كذا كذا، هنا قالوا المهرب ما هو؟ متكلم مجازا، مثل ما تقول الأشعرة في الإيمان حينما تقول لهم أنتم تقولون بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مرجئة وكذا لا يدخل في مسمى الإيمان، هم يقول ذلك، فنأتي لهم بالنصوص الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان، وما كان الله لضع إيمانكم إلى غير ذلك النصوص، يقول هذا إيمان مجازي. فاحرصوا انتبهوا يا أخواني لخطورة القول بالمجاز، وأنا أعجب إن كان هذا يصدر من بعض الفضلاء، أنا أعجب من القائل بأن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في نصوص القرآن، عجيب، على ما نفيت من نصوص القرآن ليه؟ قال لأن هؤلاء توصلوا بهذا القول إلى إنكار الصفات. طيب ليه توصلوا إلى القول إنكار الصفات إذا كان في اللغة مجاز؟ فإن القرآن قد دز بسان عربي مبين، إذن كلامهم بالمجاز في الصفات كلام صحيح، صرهم حجة الآن. فالقول بوجود مجاز في اللغة وأنه يوجد في القرآن قول يلزم منه التناقض صراحة، تناقض، وإنما الواجب أن نقول بأنه لا يوجد مجاز لا في اللغة وبالتالي لا في القرآن، فإن نفيه في اللغة يلزم منه في القرآن، ونفيه في القرآن يلزم نفيه في اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
وأما المعتزلة فيقولون أنه تكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم، وجهم ينفي الأسماء أيضا كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة، وأما جمهور المعتزلة فلا تنفي الأسماء.
انتظر، قال إيه؟
وأما المعتزلة فيقولون إنه تكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم.
وجهم يقول إن الله يتكلم، يقول لهم تكلم تكلم وكذا. أما المعتزلة فيقولون إنه تكلم حقيقة، يعني يقصدون إيه؟ لكن قولهم في المعنى هو قول جهم. يعني قولهم في المعنى يعني إيه؟ ما معنى هذه العبارة؟ ومن المعتزلة يقول إنه تكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم. ها؟ ما معنى هذا؟ قد يظن الظان أن المعتزلة بذلك يثبتون الكلام حقيقة، لكن قولهم في المعنى هو قول جهم. نقول المعتزلة لما قالوا أنه تكلم حقيقة قصدوا أن الإضافة الموجودة حتى اسمع كلام الله هذه إضافة حقيقية ليست مجازية، ولكن هي إضافة تشريف وليست إضافة صفة لموصوف، لأن المعتزلة ينفون سائر الصفات ومنها الكلام، إنما دي إضافة حقيقية. لكن ما معنى الإضافة الحقيقية؟ إضافة مخلوق لخالق تقتضي التشريف. هذا معنى تكلم حقيقة، وليس لتكلم حقيقة يعني أنه تكلم بحرف وصوت، لكن قولهم في المعنى وقول جه يعني في الحاصل وقول جه في الخلاصة وقول جه، معنى كلامهم هذا يعود إلى كلام جه من أن الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة. هذا الذي يظهر لي في هذه العبارة، هذا الذي يظهر لي في هذه العبارة. أما المعتزلة يقول نتكلم حقيقة، قال في نسخة في الأصل يتكلم إنه يتكلم حقيقة، لكن قول في المعنى وقول جه، هذا أيضا تأكد من الأصل، لكن هذا الذي يظهر لي، لأن معلوم أن المعتزلة ينفون صفة الكلام، هذا محكم عندنا، هذا محكم، وأنه ما تكلم به حقيقة على معنى أهل السنة، لأن أهل السنة لما يقولون كلمة حقيقة يعني أنه تكلم بحرف وصوت، والمعتزلة لا تقول هذا. المعتزلة لا ينكرون الكلام فقط، ينكرون سائر الصفات. المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، المعتزلة يقولون بأن الإضافة إضافة تشريف، كل هذه المحكمات ندخل بها على هذه العبارة، فيقولون إنه تكلم حقيقة. يبقى هنا ماذا؟ أي أن نسبة أي أن الإضافة الموجودة في القرآن إنما هي إضافة إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة، لكن معناها إضافة تشريف. يعني ما نحتاج أن نقول بمجاز ولا نحتاج أن نقدر شيئا. نعم.
وجهم ينفي الأسماء أيضا كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة، وأما جمهور المعتزلة فلا تنفي الأسماء.
نعم، تثبت الأسماء.
فالمقصود أن قوله منزل من ربك فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق.
مهم يا إخواني الحقيقة، يعني فهم كلام العلماء، يعني ما يكفي الإنسان يا إخواني يقرأ الكتاب من نفسه، ما يكفي. نعم.
فالمقصود أن قوله منزل من ربك فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات، ولهذا قال السلف منه بدأ، أي هو الذي تكلم به لم يبتدئ من غيره كما قالت الخلقية،
يعني قائم بخلق القرآن. يبقى منزل من ربك فيه نفي ما تقوله الجهمية المعتزلة من أنه خلقه في أجسام، خلقه في هوى، خلقه في كذا إلى آخر ذلك. ولهذا قال السلف منه بدأ، هذا معنى عبارة السلف منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أن الإنزال منه، أنه تكلم به حقيقة ثم سمعه جبريل، ولم يخلقه سبحانه وتعالى في شيء من المخلوقات. نعم.
ومنها أن قوله منزل من ربك فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره، كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة.
نعم، قالوا إيه بأنه قول من يجعل هذا القرآن فاض من الفيوضات على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال. العقل الفعال هذا تقول الفلاسفة والصابئة. نعم.
وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله.
نعم لا شك.
ومنها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من قال إن القرآن ليس منزل، إن القرآن ليس منزلا من الله، بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون القرآن العربي ليس هو كلام الله.
اللي هو القرآن العربي حروف وأصوات عربية ليس هو كلام الله، وإنما كلام الله،
وإنما كلامه المعنى القائم بذاته.
نعم، ليس حروف. فإن عبر عن هذا المعنى القائم بذاته بالعربية فهو القرآن، وبالعبرانية فهو الإنجيل، وبالسريانية فهو التوراة. نعم.
والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى.
أيوة، خلق. إذن حروف هذه والكلمات العربية هذه خلقت لتدل على ذلك المعنى القائم بالنفس. يبقى إذن هذه الحروف مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. إذن هم يقولون بخلق القرآن. ودعك من تشويشهم بأن المعنى غير مخلوق. ما المعنى هذا اللي غير مخلوق؟ وما يدريكم عن هذا المعنى؟ نعم.
ثم إما أن يكون
وما يدركم أن هذه الحروف عبرت عن المعنى. نعم. ثم إما
أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو ألهمه محمدا فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره.
نعم، يكون الله قد أضفى على جبريل وألهمه فهم ما في نفس الله عز وجل فعبر عنه بالقرآن العربي. يعني الله ألهم جبريل سبحان الله فعبر عنه بالقرآن العربي. ولذا يقولون القرآن الأشاعرة عبارة عن كلام الله، إنما الكلابية يقولون حكاية، أو ألهمه محمدا صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بالقرآن العربي. ولهذا القرآن عندهم للألفاظ هذه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله. أو يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. يبقى هذا إشارة إلى نشأة هذه المقولة. نعم.
فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول، فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي، وكذلك التوراة العبرية.
فهذه الأقوال تقدمت. نعم.
فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول، فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي وكذلك التوراة العبرية، ويفارق من وجهين.
نعم.
أحدهما أن أولئك يقولون إن المخلوق كلام الله، وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازا، وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة من متأخريهم بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي، لكن لفظ هذا الكلام
ينقض أصله
ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به. ومع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام الله
يعني
حقيقة.
نعم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به, إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به, يخلق في كذا, يلهم به فلان. نعم ومع هذا,
ومع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولهم إنه كلام,
لا يقولون إن المخلوق كلام الله حقيقة, ده قول المعتزلة احنا سبق أن بيناه كما يقوله المعتزلة. نعم
مع قولهم إنه كلام حقيقة, بل يجعلون القرآن العربي كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة, وهذا شر من قول المعتزلة, وهذا حقيقة قول الجهمية. ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحض.
نعم
لكن المعتزلة في المعنى موافقون,
يعني لأن المعتزلة يقولون هو كلام الله حقيقة وهؤلاء يقولون لا ليس بكلام الله أو أنه مجاز. نعم لكن المعتزلة في المعنى,
لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء
في المعنى. يعني إيه؟ يعني في الخلاصة والحاصل كل منهم يعترف بأن القرآن مخلوق, وإنما
ينازعونهم في اللفظ.
نعم في اللفظ, والعبرة ليست بالأسامي والمباني إنما العبرة بالحقائق والمعاني. ماذا أفادنا قول المعتزلة كلام الله حقيقة؟ إنما يفيدنا فعلا حقيقة, يعني أنه تكلم به على الحقيقة, لكن المعتزلة تراه أنه خلقه وليس كلام الله على الحقيقة. لهذا نقول بأنه والله أعلم يكون مراد المعتزلة بكلام الله حقيقة أنه ليس مجازا وأنه مضاف إلى الله لا إلى غيره, ولكن إضافة تشريف, إضافة مخلوق إلى خالق. نعم
الثاني أن هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته, والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام, ومن هذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الظاهر.
الثاني أن هؤلاء يقولون اللي هم الأشاعرة كلابية. نعم
لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته,
يبقى معنى وليس حرف, قديم ليس يتكلم بحرف وصوت بمشيئته, لأنهم لما أثبتوا الكلام أثبتوه بغير مشيئة. كلام هو عبارة عن معنى قديم قائم بذاته, أي لا تعلق له بالمشيئة, لا يتكلم متى شاء كيف شاء, إنما هذا معنى قديم قائم بذاته. ولهذا عندهم أن الكلام اللي هو المعنى قديم قائم بذاته دي صفة ذاتية وليست فعلية, أي لا تعلق لها بالمشيئة. طيب والخلقية؟
والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام, ومن هذا الوجه الكلابية خير,
لا يقوم بذاته كلام كالجهمية والمعتزلة وكذا, لا يقوم بذاته كلام, إنما هؤلاء قالوا يقوم بذاته كلام اللي هو المعنى القديم, لكن الألفاظ ليست من كلامه سبحانه وتعالى, فهو لا يتكلم بحرف ولا صوت, نفوا صفة الكلام التي معناها الحرف والصوت وأثبتوا صفة الكلام اللي هو الكلام النفسي, وهذا لا تعلق له بالمشيئة لأنه قالوا هذا معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى قديم. نعم ومن هذا الوجه فالكلابية,
فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر.
تمام خير من خير الظاهر ليه؟ ما وجه ذلك؟ أنهم أثبتوا كلاما قائما بذاته, إنما الخلقية نفوا أن يقوم بذاته كلام. ولكن
جمهور الناس يقولون إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلاما له حقيقة غير المخلوق.
طبعا هو في هذه نقاش. نعم
فإنهم يقولون إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر.
إيه ما لا يختلف, الأمر هو النهي هو الخبر هو كل هذا واحد ما في فرق. نعم إن عبر عنه بالعربية,
إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا, وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة, وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا.
نعم وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة, وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا, أظن هذا اختلط عليه في أول الدرس ما أدري والله، أن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وعبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. نعم، ليه؟ التعبير هذا من المخلوق، إنما الله ما تكلم بكلام يقال، تكلم بالعربية، تكلم بالسريانية، تكلم بكذا، ما يعبر عنه بهذا، لأن الله عز وجل ما تكلم بحرف ولا صوت، فلا يثبتون الحرف ولا الصوت ولا الكلام له عز وجل. إنما هذا التعبير عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام بالعربية فصار قرآنا، فإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، أو السريانية السريانية كان إنجيلا. نعم، هذا كلام سبحان الله، لولا أنه موجود واتبعه فئام من الناس كثر كثر لما استحق أن يذكر أصلا. هل هذا الكلام يتمشى مع العقل حينما يثبت صفة الكلام لخالق أو مخلوق أو مخلوق؟ كيف يقال الكلام هو المعنى القائم من نفسه وليس الحروف؟ كيف يقال هذا؟ كيف هذا؟ إنما الكلام ألفاظ، ولا يعد الكلام كلاما إلا بذلك. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به نفسه ما لم تتكلم به، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وهو حتى في البيت الذي يستدلون به، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل. يعني ماذا؟ يعني أن الكلام الذي هو كلام حقيقة إنما يصدر عن تزوير في النفس وإعداد في النفس، أي أن أصل هذا الكلام ينشأ من النفس لكن تعبر عن الفضل، فلهذا يسمى كلاما. ولهذا ما حكم من أصر في نفسه على الطلاق ولم يتكلم به، يقع طلاقه؟ لو كان كلاما لوقع الطلاق. واحد في نفسه أصر على الطلاق وقال في نفسه 1000 مرة، مو بثلاث مرات، 1000 مرة، أنت طالق أنت طالق، في نفسه يقع؟ ولهذا قال عمر فما زورت في نفسي كلاما كذا كذا إلا قال أبو بكر. يعني يزور في نفسه كلام، بمعنى يزور في نفسه معاني سيعبر عنها بألفاظه لو تكلم، وهذا عند جميع العقلاء. ولهذا العلماء، أما قال العلماء لا ينسب لساكت قول إلا إذا دل الدليل وكذا من إقراره، لأن عندنا الإقرار يعتبر باب الإقرار. نعم.
ومنهم من قال هو 5 معان، وجمهور العقلاء الكثيرون يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام.
ماذا قال جمهور العلماء ولا جمهور العقلاء؟ جمهور العقلاء، يعني هذا قول أصلا يرده العقل والنظر. نعم،
يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام.
نعم.
والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ، من غير تواطؤ واتفاق كما في الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا، وقد يتفقون على جحد الضرورات، وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة، ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه في من يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول، كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة.
الله أكبر، الله أكبر، الله، هذه فائدة عظيمة يرحل لتحصيلها. الله أكبر، الله أكبر، عجيب شيخ الإسلام والله يا إخوان. والعقلاء قاعدة، اكتبوها يا إخوان، قاعدة، والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات. جمهور العقلاء تجدهم يتفقون على دلالة العقل، ما يدعو إليه العقل، سواء كان كافر مسلم مبتدع سني، أمور العقليات العامة هذه يشترك في إثباتها كثير من العقلاء، فلا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق، يعني إذا لم يكن بينهم تواطؤ واتفاق. أما مع التواطؤ بقى والاتفاق، لا لا، قد تجد آلافا مؤلفة، ملايين مملينة يتفقون على كذب أو جحد ضرورات. ليه؟ لأن هؤلاء قد لا يعتقدون أن هذا مخالف للضرورة وأن هذا كذب، حيث إنهم يحسنون الظن بقائله، فلهذا صار عندهم مسلمة. مثل إيه؟ بهائم الروافض، هؤلاء الذين هم كالحمر والبهائم لا تعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، يتفقون على مثلا أن إمامهم الثاني عشر مخفي في السرداب إلى اليوم. تخيل، يعني ما في عقل يقول هذا، ما في عقل يقول هذا. كذلك النصارى الذين اتفقوا على أن المسيح ثالث ثلاثة وأن الله ثالث ثلاثة، فممكن يحصل هذا اتفاق على الكذب وجحد الضرورات كما حصل الآن في أتباع الأشاعرة. كم عددهم؟ ملايين في كل زمان اتفقوا على أن الكلام والكلام النفسي خلاص وتجاوزوها، ولم يعد أحد يراجع نفسه. فانظر بارك الله فيك الفرق بين المعقولات إذا لم يقع فيها تواطؤ، وبين المعقولات إذا وقع فيها التواطؤ. إذا لم يقع تواطؤ فتجد أنه جمهور العقلاء لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات، إنما مع التواطؤ يقع الكذب وجحد الضرورات، من حيث أنهم لا يدرون أن هذا جحد للضرورات، فقد يتفقون على الكذب عمدا وقد يتفقون على جحد الضرورات، ها، وإن لم يعلم كل منهم أنه جحد الضرورة وبيظن هذا هو الحق، ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقد الحسن ظني في من يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول. كما قلت لكم في الروافض، ها، يعتقدون أن هذا الكلام هو الحق. نعم.
وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك.
وخذوا دليلا على أن جمهور العقلاء لا ينكرون هذا المعقول إلا بتواطن أو كذا. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، قال وقد عرض عليهم، انتبهوا بقى، انتبهوا، قال: بل فعلوا كبيروا ماذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا ضركم، أف لكم ولا تعبدون من دون الله. ومع ذلك قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك.
والجهمية يعتقدون أن ربهم، أن معبودهم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يرحم ولا إلى آخر ذلك، مما لم ينكره عباد الأوثان والأصنام على عهد إبراهيم، بل ولا على عهد الأنبياء. من قالوا الله ما يتكلم، ولا قالوا الله ما يسمع ولا يبصر، ولا وإن الله وإن الله راجعون. نعم. ولهذا قالوا: إن لا نقدر، قال السلف: إن لا نقدر على حكاية قول اليهود والنصارى، ولا نقدر على حكاية قول من الجهمي، هذه أفظع منها. نعم.
وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا.
معروف، التوراة معاني، والقرآن معاني والإنجيل معاني. هم يقولون لا ده الكلام ده معنى قائم بنفسه، إن عبرت عنه بالعربية صار قرآن، كيف؟ وإن عبرت عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبرت عنه بالسريانية صار إنجيلا. سبحان الله، يعني المعنى يختلف. الكلام إن عبرت عنه بالعربية عن السريانية عن العبرية فينتج عندك توراة وإنجيلا وقرآنا، تبع علامة الاختلاف بين التوراة والإنجيل والقرآن، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا في الإنجيل، عليكم في التوراة، والقرآن مهيمن على سائر الكتب، وهذه الكتب حرفت والقرآن محفوظ. وما يقول معنى قائم بذاته، ما في فرق بين أمر ونهي وخبر، يعني ما في فروقات. كيف ما في فروقات وعندنا التوراة غير الإنجيل غير القرآن؟ يا أخواني سبحان الله، الحمد لله الذي هدى عقولنا وهدى قلوبنا. هؤلاء حرموا النقل الصحيح والعقل الصريح. وجمهور العقلاء يقولون نحن إذا عربنا
التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب.
لا، هم يقولون معنى واحد، معنى قديم قائم بذات. نعم.
ولا معنى آية الكرسي معنى آية الدين، وقالوا إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة. فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا
وقالوا إذا جوزتم
أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدة فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة.
ليه؟ نعم.
فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي. ثم منهم من قال الناس في الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد وإما ناف لها، وأما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع، وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب كأبي الحسن الآمدي وغيره.
الناس في الصفات الأول قول، لأنهم لما قالوا إذا جوزت بتكون الحقائق متنوعة شيئا واحدا، يعني كل الحقائق المتنوعة من توراة وقرآن وإنجيل وكذا شيئا واحدا، يعني يرجع إلى صفة الكلام، خلاص جوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة. ليه؟ السمع صفة والبصر صفة والعلم صفة والقدرة صفة والكلام صفة وهكذا. لكن الكلام يتعلق بمشيئة الله في أحد، لهذا يتعدد الكلام والصفة واحدة والموصوف واحد. طيب الشيء الثاني قال، منهم من قال الناس في الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد، يعني صفة السمع صفة البصر صفة كذا القدرة الكلام، وإما نافي له اللي هو المعطل، وأما إثباتها
واتحادها فخلاف الإجماع، وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب كأبي الحسن الآمدي وغيره.
نعم.
والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول،
يعني وأما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع، لأن الصفات المتعددة إنما صفات متنوعة ومتعددة لكن الموصوف واحد، ولهذا فإن تعدد الصفات يدل على تباينها، فباعتبار المعاني هي متعددة متنوعة متباينة، صفة السمع غير صفة البصر غير صفة الكلام، بل عندنا نسبة الإتيان والمجيء. وعندنا نسبة المغفرة والعفو. ونسبة المكر والكيد. أما من جهة الموصوف فإنها مترادفة، أي باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات هذا بالنسبة لأسماء الله فهي ماذا؟ فهي متباينة، فصفة السمع غير صفة البصر غير صفة كذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم، هذا يدلك على أن أهل البدع انطلقوا في الإثبات والنفي لمثل هذه الأشياء من قواعد عقلية، فاعتقدوا أولا ثم ماذا؟ استدلوا ثانية، ولهذا فإنهم يتناقضون ويثبتون على خلاف القرآن والسنة بما يوافق اعتقادهم لا بما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان غيره، فإن قوله نزله روح القدس من ربك يقتضي نزول القرآن من ربه،
نزول
يقتضي نزول القرآن من ربه، والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه.
بس باختصار، شوف بقى حينما ننتقل إلى كلام أئمة الهدى، قل نزله روح القدس من ربك، فهذه الآية تقتضي أنه نزل من الله، من الرب سبحانه وتعالى، لأنه خلق في هوى أو خلقه في شجرة أو في جسم من الأجسام. والقرآن عندنا القرآن المعروف اسم للقرآن العربي لفظه ومعنى، عندك ما تخرج به عن هذا الظاهر؟ ما عندك إلا لوازم عقلية باطلة، بدليل قوله فإذا قرأت القرآن، إذا قرأت يا محمد القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بماذا؟ بلسان عربي مبين، وكل من يقرأ القرآن يقرأ بلسان عربي مبين، حتى الأعجمي لا يسعه إلا أن يقرأ القرآن بلسان عربي مبين، لكن ممكن يقرأ معاني القرآن بلسانه هو، أما القرآن نفسه فلا يقرأ إلا بلسان عربي مبين، ولهذا قراءته في الصلاة لسورة الفاتحة لا تكون إلا باللغة العربية، إذا لم يكن يحسن ذلك فإنه يعدل عن القرآن عن الفاتحة إلى غيرها حتى يتعلمها. نعم،
وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة.
نعم، لأن المعاني هذه ما هي التفسير، إنما ألفاظ، هذه الألفاظ هي القرآن، والقرآن ألفاظ ومعاني، القرآن يتضمن اللفظ والمعنى. نعم،
وأيضا فضمير المفعول في قوله نزله عائد إلى ما في قوله والله أعلم بما ينزل.
نعم،
فالذي أنزله
يعني
الله
القرآن، فالضمير هنا عائد إلى ما في قوله والله أعلم بما ينزله. نعم،
فالذي أنزله الله هو الذي نزل به روح القدس، فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لازم أن يكون نزوله من الله، فلا يكون شيء منه نزله من غيره من الأعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه. وأيضا فإنه قال عقب هذه الآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي الآية، وهم كانوا
وهذا لسان عربي مبين. نعم،
وهم كانوا يقولون إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر.
نعم،
لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله
سبحان الله سبحان الله، يعني حتى المشركون ما قالوا هذا الكلام، إنما قصدوا ماذا؟ القرآن العربي، هذا قالوا لما يعلمه إيه؟ بشر. طيب، رد عليهم بماذا؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجميون، وهذا لسان عربي مبين، كيف الأعجمي يعلم لسان عربي؟ وما قالوا إنما يعلمه المعاني أعجمي بشر، إنما قصدوا الألفاظ التي تسمع، إن هذا إلا قول البشر، قالوا ماذا في القرآن الملفوظ، ولهذا هم والمشركون سواء في النتيجة. ماذا تقول أشعرة في الألفاظ؟ إن هذا إلا قول البشر. ماذا تقول جميع في الألفاظ؟ إن هذا إلا قول البشر. ماذا يقول المشركون في الألفاظ؟ إن هذا إلا قول البشر. لما قالت الجميع هذا إلا قول البشر يعني مخلوق، قالوا الحروف والمعاني. طيب، ولما قال المشركون هذا مخلوق، الحروف والمعاني. أما المخانيث وهم الأشاعرة والكلابية وكذا، فإنما قالوا الألفاظ دون المعاني، وظنوا أن هذا إنما يسمن ويغني من جوع، لهذا كانوا أبعد في المعقول عن هؤلاء، وإن كانوا أخف في المقول. نعم،
قال لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
مبين. لسان ما قالوا معاني ولسان وهذا لسان. نعم.
فإنه تعالى أبطل قول الكفار بأن لسان الذي ألحدوا إليه فجعلوه هو الذي يعلم محمدا القرآن لسان أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا
ردا لقوله. تمام. لأن الله قال وهذا لسان عربي مبين. فلو كان الإنكار في المعاني وقالوا للمعاني يعلمها أعجمي ما كان الجواب على قولهم هذا باللسان وهذا لسان. نعم.
لم يكن هذا ردا لقولهم فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعبارات.
تمام. ويقال أنا تعلمت المعاني من الأعجم بس أنا أعبر عنه بلسان. نعم.
وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجمي قيل إنه كان مولى لابن الحضرمي. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذاك أعجمي وهذا لسان عربي مبين علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين.
الله أكبر الله أكبر. وليس بالمعاني وليس بالمعاني. نعم.
وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا. نعم. بيان من
وهذا قد دلت السنة على ذلك في حديث الحارث بن هشام حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي كيف أتيك الوحي فذكر أحوال الوحي. وفي حديث ابن عباس الصحيحين قال كان النبي يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته ثم إن علينا بيانه أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان النبي إذا نزل جبريل لم يتكلم حتى إذا ارتفع بلغ أصحابه القرآن. نعم.
وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله أن القرآن العربي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله.
لا تجدون عناء إذا أردنا معرفة الحق مجردا عن ضلالات أهل البدع. فإن أردنا أن نميز تلك الضلالات وأن نعرف ما وراءها من الانحرافات صعب فهم ذلك علينا حتى إننا نحتاج إلى الراسخين لبيان لأنها ضلالات وتحتاج إلى فك رموز. وهذا إنما يعرف عن طريق العلماء. إنما حينما تريد أن تعرف الحق بدليل فما أسهله وما أيسره. نعم. ولهذا أصعب شيء في مبحث الكلام ما هو تفسير كلام الفرق فيه ومعرفة الفوارق في ذلك وشبهاتهم التي يستندون إليها. إنما منهج أهل السنة سهل في الكلام وفي سائر الصفات في القدر في سهل. إنما صعب ذلك ماذا يا إخوان؟ أهل الضلال لأنهم بنوا ذلك على عقول متناقضة وليس على نقول بفهم السلف. ولهذا لا تجد عند أهل البدع قال ابن عباس قال مجاهد مستحيل مستحيل إن تقرأت في كتب أشعرة ما قرأت. قالوا هذا تفسير ابن عباس قالوا هذا تفسير مالك والشافعي وأحمد أبدا. هات كتب الأشعرة في المراحل الدراسية هات كده نسبة قول قالوه مما خالفوا فيه السنة إلى صحابي أو تابعي أو إمام معتد به. ما لكم تنحون الشافعية ومالكا وأحمد والأوزاعية والليث والسفيانين والبخارية ومسلما وغير هؤلاء، إذا جاء باب الاعتقاد، فإذا جاء باب الأحكام قلتم قال الشافعي وقاتلتم على قوله، قال أحمد وقاتلتم على قوله، قال أبو حنيفة وقاتلتم على قوله، قال مالك وقاتلتم على قوله، فأين ذهبت أقوالهم في الاعتقاد؟ مما يدل على أنكم أصحاب هوى تنتقون من الدين ما تشاءون، فأقوال تنسبونها إلى الماتريدي والأشعري، وأقوال تنسبونها إلى مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد البغدادي، وأقوال تنسبونها إلى كل صوفي. والدين واحد، والفهم المستقيم واحد، لا فرق فيه بين فهم الصحابي والتابعي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأنه سبيل المؤمنين والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. نعم.
وكذلك قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق، فإن الكلابية أو بعضهم
يطلق. إذن سبق معنى كلمة معنى الإنزال، الإنزال يطلق ويراد بالإنزال من الله، إذن السبب النفسي من ربك يبقى من الله اللي هو القرآن، أما إذا أضاف إلى السماء فهو المطر الملائكة كذا كذا، وإذا كان مطلقا فبحسبه. نعم.
وكذلك قوله هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق، فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله.
عجيب.
فيقول كلام الله والمعنى القائم بالذات هو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق.
يا الله يا الله، يعني الكتاب اللي هو المكتوب، تمام. ففرقوا، شوف يا اخواني علم، بارك الله فيكم، علم يا اخواني، يا اخواني اتصلوا على اخوانكم، اي واحد نايم في احضان امرأتي ايقظوه يا اخواني يسمع هذا الكلام، بارك الله فيكم، خسارة والله يا اخوان. ما احنا نعمل ايه؟ هنعطل الدروس الى ان تعود في المساجد؟ الله اعلم متى تعود، نسأل الله ان يعجل. طيب اخواننا فتوم هذا يا اخواني، استلفوا فلوس، اشحنوا النت يا اخواني، اسمعوا هذا الكلام، اللي يزور بعضكم بعضا، اللي ما عنده نت يذهب الى اخيه يسمع هذا الكلام، هنسمعه فين تاني يا اخوان؟ بارك الله فيكم. قال الشيخ فان الكلابية او بعضهم،
فان الكلابية او بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقول كلام الله والمعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق.
نعم كما سبق. نعم.
وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق.
نعم. ولهذا قولهم في الكتاب غير قولهم في الكلام. الكلام هو المعنى القائم بنفسه، والكتاب هو المنظوم المقروء العربي وهو المخلوق. نعم.
والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا، والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما.
الله تعالى بقى إلى تعالى إلى الأدلة، وخذوا يا كلابية يا أشاعرة يا كرمية يا مترودية يا معتزلة، تعالوا إلى الكلام بدليل. الله عز وجل قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى، نفس مجموع اللفظ والمعنى، رد على القائلين بالمعنى أنه غير مخلوق بخلاف اللفظ، القائلين بأن اللفظ مخلوق المعنى، كل هذا سماه قرآنا وكتابا وكلاما، ولا فرق بين الكلام والكتاب والقرآن. فقال تعالى
تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
يا الله يا الله. يعني في آية واحد، في آية واحدة يا أخوان، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى الآيات آيات ماذا؟ آيات القرآن، آيات الكتاب، لا فرق بين الكتاب والقرآن. نعم. وقال
طسم تلك آيات الكتاب المبين.
تلك آيات الكتاب المبين وهو القرآن. نعم.
وقال
يبقى وقع القرآن الكتاب. نعم.
وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن
يستمعون الآية. القرآن مش الآية بقى يعني. لأن ما يصلح أن احنا نكتب الآية لعل هذه من النسخ. الآية لما نتجاوز موضع الشاهد امتى نختصر الآية يا اخوان؟ خدوها فائدة. لما تستدل بالآية وتأتي ببعضها وتكتب كلمة الآية ما يكون قبل موضع الشاهد. هات موضع الشاهد وقول الآية. فنقول وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. لكن ما أقول وصرفنا إليك نفرا من الجن الآية، لأنني أستدل. فإذا استدللت لابد أن أذكر موضع الاستشهاد ثم أقول بعد ذلك الآية اختصار يعني. يعني مثلا أقول إيه مثلا؟ لا بأس بكتابتي، أقول يكتب لا بأس بالبيع إلى أجل وكذا، لا بأس. فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا داينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. لكن ما ينفعش أقول يا أيها الذين آمنوا داينتم بدين، لأن لم يأتي موضع الشاهد. واضح يا أحمد؟ يبقى نقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية، فسماه قرآنا، سماه كتابا. ها
قال فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب.
تمام. وده لا يستقيم إلا أن تقول يستمعون القرآن. نعم.
وقال بل هو قرآن مجيد، وقال إنه لقرآن كريم، وقال يتلو صحفا مطهرة، وقال والطور وكتاب مستور،
وقال بل هو قرآن مجيد. نعم. أطلق عليه أنه قرآن. نعم.
وقال إنه لقرآن كريم، وقال يتلو صحفا مطهرة.
صحفا مطهرة أطلق عليه صحفا. نعم.
وقال والطور وكتاب مستور،
كتاب.
وقال ولو نزلنا عليك كتابا،
كتاب.
لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، فيكون وقد يراد هو به ما يكتب فيه.
تمام.
كقوله إنه لقرآن كريم الآية، وقال ونخرج
كقوله إنه
قوله إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون. قرآن كريم في كتاب مكنون، فلفظة قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام المكتوب، وقد يراد به ما يكتب فيه، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. القرآن في كتاب. نعم. هو ما يكتب فيه. نعم.
وقال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والمقصود هنا أن قوله هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه
والمقصود هنا
أن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول
الحقيقة القرآن. ما يظهر ما أدري الاستدلال بهذه الآية ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلا أن يراد أنه الاستدلال بالآية، اللي طبعا الكتاب هنا ليس هو كلام الله عز وجل، لكن لعل شيخ الإسلام يفسر به ماذا؟ وقد يراد به ما يكتب فيه، ما يكتب فيه. وهو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي الأعمال التي عملها وكتبت، أي عمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا الذي هو معنى كلام الشيخ. وقد يراد به ما يكتب فيه، لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام اللي هو القرآن. ولهذا القرآن ها هو كلام الله، مكتوبا مقروءا مسموعا، كان في الصدور. فكلام الله يطلق على المسموع وعلى المقروء وعلى المكتوب وعلى ما في الصدور، بل هو آيات بيضاء في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
والمقصود هنا أن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول.
نعم.
وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق.
لا، أنه فرق بين الكتاب والكلام كما عند الكلابية أو بعضه. نعم.
وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم.
نعم.
وقال إنهم يعلمون ذلك، لم يقل إنهم يظنونه أو يقولونه، والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل.
تمام، هذا هو العلم. نعم.
فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء.
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون. نعم.
فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما. وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك، فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه.
الله أكبر. يعني أهل الكتاب يقرون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وهؤلاء ما يعلمون ويقولون بل إن الله خلق في الهوى أو في جسم من الأجسام أو في جبريل أو في محمد. نعم.
ولو هذا لا ينافي،
لكن طبعا أهل الكتاب مع علمهم بذلك إلا أنهم يجحدون. نعم.
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث.
نعم، هذه من الشبهات. تفسير ابن عباس أنزله في إن أنزله في ليلة القدر، قال أنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. ها.
ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد
في كتاب محفوظ، في لوح محفوظ.
وقال إنه لقرآن كريم الآية
في كتاب مكنون. فهذا القرآن بحروف وكلمات وصور وكذا في اللوح المحفوظ، هذا موجود مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هذا شيء، كونه في بيت العزة شيء، إن صح هذا التفسير فإن فيه يعني من جهة الثبوت كلام، أو في اللوح المحفوظ كما أشار الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا ينافي أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة ونزل به جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عز وجل، فكونه في هذا لا ينافي سماع جبريل منه. نعم.
وقال إنها تذكرة، وقال وإنه في أم الكتاب
مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فالشاهد في الآيات التي بعدها قال إنها تذكرة. نعم.
وقال وإنه في أم الكتاب.
نعم.
وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة
لكن هؤلاء قالوا الموجود في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، يعني القرآن، ذكر القرآن وليس الآيات والصور وكذا. نعم. نعم.
وكونه
نعم. يقال مصحف القرآن، مصحف. نعم.
وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله.
نعم.
سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل وغير ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كل وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله.
نعم.
والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون.
نعم، يعلم أن المرأة ستأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، فقال تعالى قد قال تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه ويعلم ما يجري بين زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لأن البعض يستبعد إذ كيف يكتب هذا ولم يحصل أن المرأة سألت رسول الله، ولم يحصل أن زيد بن حارثة قد تزوج من زينب بنت جحش. نقول الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وأثار السلف.
نعم، علم عن الأعيان وعن الأعمال قبل أن يخلقها الله عز وجل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فهذا فرع عن علمه سبحانه، كذلك كتابة القرآن فرع عن علمه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها، فلا يكون بينهما تفاوت.
صحيح.
هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف.
نعم.
وهو حق، فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟
إيه نعم، ما الإشكال في ذلك؟ نعم.
ومن قال إن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه.
نعم، فقول ابن عباس أخذه من نزل إلى بيت العزة مرة واحدة من كذا لا ينافي كون جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عز وجل. هذا باب وهذا باب. نعم.
ومن قال إن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه.
نعم.
منها أن يقال إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه، فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجة.
نعم.
ومن قال إنه
أعلى من محمد بدرجة ليه؟ لأنهم أخذوا اللي هم هؤلاء بنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحان، إنما أخذه النبي من الكتاب بواسطة وهم أخذوه من الكتاب بلا واسطة فيكونون أعلى. نعم.
ومن قال إنه ألقي إلى جبريل معاني وإن جبريل عبر عنها بالكلام العربي.
عجيب، يعني هذا غيب المفترض أننا نبنيه على الدليل، لكن هم جعلوه من اللوازم والمقتضيات. نعم.
فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما.
تمام.
وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين كما قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي،
يعني وحي إلهاء وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى وحي إلهام. نعم.
وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد أوحي إلى سائر
وقد أوحى
إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل.
نعم، يبقى الأول لو كنا أخذناه من كتاب يبقى إذن بنو إسرائيل أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوه من الكتاب مباشرة وهذا أخذه بواسطة. طيب، وإذا قلنا بأنه ألهمه الله جبريل فإن الإلهام يكون لأحد المؤمنين، فعلما لم يلهم الله النبي القرآن مباشرة. نعم. ولعل بعضهم أدرك ذلك فقال ألهمه الله محمد. نعم.
لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء.
نعم.
ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء.
نعم. نعم.
قال لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد.
أن تحدثكم فلان عن فلان عن فلان، إنما احنا حدثنا القلب على طول عن الواحد الذي يموت. نعم.
وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وإن هذا القول من جنسه.
نعم.
وأيضا فالله تعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية، فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليهم، وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص، فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، والتكليم العام هو المقصوم في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية. والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس قسما منه. وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله لموسى: فاستمع لما يوحى، وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما في سورة الشورى. وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات، فإنه
أعد تاني. وهذا يدل على أمور.
وهذا يدل على أمور.
قال: فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليه، إلى نوح وإلى سائر النبيين. وهذا يدل على أمور. ها.
على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو
نعم
على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص.
نعم، فإن التكليم الخاص بالوحي الذي ينزل به جبريل، فالله يكلم عبده كلاما زائدا على هذا الوحي.
فإن نعم. لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص.
تمام.
والتكليم العام هو المقصوم في قوله:
يعني الوحي قد يكون وحي إلهام، وحي كلام وكذا، والكلام منه ما يكون بالوحي ومنه ما يكون بالزائد عليه. نعم.
والتكليم العام هو المقصوم في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، نعم. الآية،
أي أكمل الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ده التكليم العام. نعم.
والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس قسما منه.
نعم.
وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله لموسى: فاستمع لما يوحى.
نعم.
وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما في سورة الشورى. وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات،
لأن لو كان معنى واحدا قائما بالذات لما كانت هناك فوارق هنا بين وحي وكلام، بين كلام خاص كلام عام، ما كان يبقى فيه فوارق. ما كان الله يميز موسى عليه السلام بكلام زائد، ما كان في فرق بين أمر ونهي واستخبار، ما كان في فرق بين توراة وإنجيل وقرآن، معنى واحد. نعم.
وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات، فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي هو لأحد العباد.
اي نعم، اي نعم.
ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
إذن تنوع هنا، تنوع الكلام، فلو كان معنى واحد لما تنوع. نعم.
فدل على أن التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الإيحاء.
اي نعم، لأنه قال: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسولا ملكيا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو من وراء حجاب، أي يكلم الله عز وجل النبي من وراء حجاب، أو وحيا وهو الإلهام. نعم.
وأيضا فقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإنه يدل على أنه مبلغ ما أنزل إليه من ربه، وأنه مأمور بتبليغ ذلك.
نعم.
وأيضا فهم يقولون إنه معنى واحد، فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله، وإن كان قد سمع البعض فقد استمع بعضه فقد تبعض.
يا الله، وكلاهما ينقض قوله. نعم.
فإنهم يقولون إنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، فإن كان ما سمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله، كان كل منهم علم جميع كلام الله، وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره، فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله وأنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله وأوامره، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما سمع بعضه فقد تبعض كلامه، وذلك يناقض قوله.
طيب، إذا نكتب دي بجوارها خلاصة مفيدة تهدم مذهب الكلابية والأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذاته. هذا خلاصة. هل سمع موسى جميع كلام الله؟ إن قالوا نعم، هل ما سمعه الملائكة وما سمعه موسى؟ هل ما سمعه محمد وما سمعه موسى؟ هل ما سمعه آدم وما سمعه موسى؟ فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله، وإن كان قد سمع البعض فقد استمع بعضه، وبالتالي يكون قد تبعض وعنده من الكلام يتعدد ولا تبعض. أما إذا كان هو موسى تكلم بجميع كلام الله، إذن يكون قد علم جميع كلام الله الذي هو يبقى علم جميع الخبر وجميع الأمر. فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله وأنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله وأوامر الله، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. ما في أحد علم جميع كلام الله من أخبار وأوامر، وإن قالوا سمع البعض إذن قالوا بالتجزؤ والطبع. فهذا نسألهم إذن موسى سمع كلام الله الذي هو معنى قائم بنفس هذا، أنتم عندكم كلام الله معنى واحد لا تبعض ولا تجزأ، معنى ذلك أن موسى قد سمع كلام الله كله، لأن كلام الله عندكم لا تبعض ولا تجزأ، إذن لابد أن يكون المعنى كله قد عرفه موسى عليه السلام، وكل من كلمه الله بشيء يكون قد عرف المعنى كله، وأن يكون نفس الكلام الذي كلم الله بموسى هو ما كلم به غيره وإلى آخره. يعني معنى الكلام الذي أثبت لموسى هو معنى الكلام الذي أثبت لمحمد، هو معنى الكلام الذي أثبت للملائكة، ومعنى الكلام الذي أثبت لآدم، وهكذا لا فرق. من يقول هذا الكلام وهذا الهراء؟ طب ليه قالوا لا تبعض ولا تعدد ولا كذا؟ لأنه لو تعدد وتبعض بقى في مشيئة، كلام مشيئة هم ينفون ذلك واعتبرناها صفة ذاتية، ولهذا ما في متقدم ولا متأخر. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وأيضا قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله لما جاء موسى لميقاتنا، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقوله فلما أتاها نودي، الآيات دليل على أن تكليم موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر. ودليل على أنه نادى، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا.
نعم.
لا يعقل.
فلو كان الكلام والمعنى القائم بالنفس لما احتاج إلى النداء. نعم.
لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع، لا حقيقة ولا مجازا.
صحيح.
وقد قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار إلى قوله رب العالمين، وأيضا فقوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم ينادى من قبل ذلك،
لأن الله قال فلما جاء. فلو كان ده معنى واحد قديم فما معنى فلما جاءها؟ طيب حصل النداء لما جاء، هذا تنافى مع كونه معنى قديما قائما بذات الله. نعم.
ولما فيها من معنى الظرف كما في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومثل هذا قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإنه وقت النداء بظرف محدود.
صحيح.
فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره،
وهذا فيه الرد على قولهم بأنه لا تعدد ولا تبعض وأنه معنى واحد قائم بذاته. نعم.
وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه، ومثل هذا قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم،
وهذا له ظرف وهذا له ظرف. فأولا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وثانيا لما جعل الخليفة قال للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى هذا توقيت وهذا توقيت، هذا زمان وهذا زمان. يبقى كلام الله سبحانه وتعالى من جهة أحاده متعلق بالمشيئة وليس معنى واحدا قائما بذاته وهو معنى قديم. يا الله الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا هذا وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. نعم.
وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب، فإن الكل
بوقت معين.
وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين.
نعم.
فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته.
تمام.
بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة.
خلي بالك انتبه. فإن الملائكة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة
الكلابية.
أيوة. فإن الكلابية. نعم. أنا قلت إيه؟
ملائكة.
لا، فإن الكلابية أنا عملت زيك أحمد دلوقتي. فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة، إشارة إلى أننا حينما نأخذ الاعتقاد وتقريره لابد أن نأخذه من مقرري منهج السلف. وأما أن يقول بعض أصحاب الأئمة الأربعة، أصحاب مالك، أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، أصحاب المذاهب دي قولا، فليعد هذا من أقوال أهل السنة. وطالما أنه قول لأصحاب المذاهب الأربعة يكون قولا لأهل السنة. لا، فمن أصحاب الأئمة الأربعة من هو أشعري، من هو كلابي، من هو مرجئ، من هو قدري، لأن اعتقادهم شيء والأحكام شيء آخر. من هنا الولد اللي طلع أخرج الكتاب الذي فيه رد على شيخ البيهلي في جواز العزل، ماذا صنع؟ عمد إلى أقوال في بعض علماء المذاهب وجعلها أقوالا للعلماء المعتبرين. لا، من أصحاب المذاهب الأربعة من ينتسب إلى الطرق الكلامية، لكننا نريد مقرري مذهب السلف. حيثما نتكلم في السنة فالكلام لأئمتها المقررين. ولهذا لماذا لم تأتي بكلام من كتب الاعتقاد؟ لماذا هرعت إلى كتب الفقهاء وغيرك إلى شراح الحديث الذين كل منهم يتأثر بالمذاهب الكلامية؟ تبعتم يا إخواني؟ نعم. فما في بقى داعي تقول لي قال الموردي، قال الجويني، قال فلان، قال علان، وهو في جهة الاعتقاد ينتسب إلى الطرق الكلامية. نعم.
ومن هنا شيخنا قول النووي رحمه الله، وهذا قول لبعض أصحابنا.
إيه نعم.
في مسألة الخروج.
طبعا هو قول المعتزلة. نعم.
قال يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. ومن هؤلاء من قال إنه معنى واحد، لأن
عرفتم يعني الكلام عندهم صفة ذاتية، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحد لذاته وليس متعلقا بالمشيئة والقدر. نعم.
ومن هؤلاء من قال إنه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة يمتنع أن يتكون
قديما أو أن يكون قديمة أو أن تكون قديمة أن تكون
يمتنع أن تكون قديمة. ومنهم من قال
إنه معنى واحد. نعم. لأن الحروف والأصوات متعاقبة يمتنع أن تكون قديمة. متعاقبة يعني الكلمة هذه قبل الكلمة هذه قبل الكلمة هذه. طيب هو عندهم ثابت إن الكلام معنى قائم بذات القديم وعليه. شوف بقى لازم العقل اللي عندهم هذا وعليه. فإن هذا الذي نقرأه إنما حروف وأصوات وكلمات يعقب بعضها بعضا، هذا يتنافى مع كونه إيه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض وقديم. لا، هذا يتنافى. من هنا لابد أن نقول بأن هذا القرآن المكتوب هذا مخلوق. نعم.
ومنهم من قال بل الحروف والأصوات قديمة الأعيان وإنها مترتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قائمة بذاته.
نعم.
ومنهم من قال بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات وكل هؤلاء يقولون
كلام عجيب. يعني لولا أن شيخ الإسلام أخرج هذا الكلام من بطون كتبهم وميزها لنا كان من الصعب أن نتصور مذهب هؤلاء. كلام متناقض وفروقات لا تقوم على هدى. نعم.
وكل هؤلاء يقولون إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك في المخلوق بحيث
بس خلق إدراك. إيه إذن ما التكليم والنداء؟ وإذ نادى ربك وإذ قال الله ما التكليم والنداء؟ ليس إلا مجرد خلق إدراك في المخلوق بحيث يسمع ما لم يزل ولا يزال، اللي هو المعنى الواحد القائم بنفس اللي هو صفة ذاتية، لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم، بل تكليم عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه، اللي هو المعنى القديم. عجيب عجيب. إدراك، يبقى خلق إدراك، يبقى الله خلق في جبريل إيه إدراك لما في نفسه، لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم بمشيئته وقدرته ولا تكليم، بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه. يبقى إدراك بمنزلة ما يجعل الأعمى بصيرا لما كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عنه. انتبهت المثال هذا ضربه ليه؟ قال لك الأعمى الآن واحد كان مبصر وأصيب بالعمى زي الشيخ ابن إبراهيم كده، أصيب بالعمى عند قرابة 20 سنة. نفس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لا شك أن الأعمى دلوقتي هيكون مدرك للمبصرات التي رآها فين قبل، ولا يحتاج إلى شيء جديد. بمنزلة ما يجعل الأعمى بصيرا لما كان موجودا قبل رؤيته من غير بمنزلة ما يجعل الأعمى بصيرا لما كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عنه. فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي. طب كيف سمع النداء القديم؟ سبحان الله، كلام ما يدخل العقل. سمع النداء القديم بخلق إدراك فيه، بخلق إدراك فيه بحيث يجعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه، اللي هو القديم. ولهذا يقولون إنه يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه، بدل يكلم خلقه يسمع كلامه لخلقه. طب كلامه أنه القديم يبقى خلق فيه إدراكا به يسمع ما كان موجودا قبل سمعه، يبقى يكلم خلقه يعني يسمع كلامه القديم خلق. وهؤلاء يردون
على الخلقية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف، الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق.
وهؤلاء يردون على الخلقية اللي هم يقولون بخلق القرآن، الذين يقولون إن القرآن مخلوق اللي هم الأشاعرة والكلابية، يردون على هؤلاء الجهمية ويقولون عن أنفسهم اللي هو الأشاعرة والكلابية يعني إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين يقولون ها
القرآن كلام الله غير مخلوق،
بس يقصدون المعنى وليس الألفاظ، ها
وليس قولهم قول السلف
طبعا. فهم أرادوا أن يردوا على المعتزلة الجهمية، لكنهم لما لم يردوا بحق ها وقعوا في الباطل. فأراد أن يثبتوا أن كلام الله ليس مخلوقا، فلو ذكروا الألفاظ غير مخلوقة خصموا بما أصله أصلا، أن الكلام هذا لا يتبعض ولا يتعدد وأن الكلام ده قديم. لهذا قالوا بأن كلام الله غير المخلوق هو المعنى القائم بذاته الذي لا يتبعض ولا يتعدد، إنما الملفوظ هو المخلوق. إذن أنتم كيف رددتم على المعتزلة؟ هم يقولون ذلك، هم يقصدون الملفوظ، لأنهم لا يفرقون بين ألفاظ ومعاني. فلما قالوا القرآن مخلوق قصدوا الألفاظ، وأنتم لما قلتم الألفاظ مخلوقة إذن القرآن مخلوق. أما تفرقكم المعنى وفصل المعنى عن اللفظ هذا لا يعقل أصلا. طب وكيف نعرف طيب المعنى هذا؟ قالوا بأن الله يخلق في المخلوق إدراكا به إيه؟ يسمع ما كان قبل سمعه، ويكون المعنى كلم الله الخلق يعني خلق فيهم إيه؟ أنه يسمع كلامه لخلقه، أنه يسمع كلامه لخلقه. وطبعا الكلام اللي يكون مسموع ده مخلوق، او يلهم. وكل هذا يصادم المعقول قبل المنقول. نعم.
لكن قولهم اقرب الى السلف من وجه، اما كون قولهم اقرب فلانهم يقولون ان الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وهذا قول السلف. وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه، فليس كلامه بمشيئته واختيار.
يقول أما كون قولهم أقرب
فلأنهم يقولون إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وهذا قول السلف. وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه، فليس كلامه بمشيئة واختيار، بل كلامه عندهم كحياته. وهم يقولون الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل.
إيه نعم.
والخلقية يقولون صفة فعل لا صفة ذات. ومذهب
طب صفة فعل كيف؟ يعني أن الله خلق أصوات وجعلها في مخلوق هي صفة فعل، أي أن الله خلق جعل، نعم، وليست صفة ذات، يرجع وصفها إلى الله. نعم.
ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذات
معا،
فكل منهم موافق للسلف من وجه دون وجه. ونظير هذا اختلافهم في أفعاله تعالى ومسائل القدر، فإن المعتزلة يقولون إنه يفعل لحكمة مقصودة وإرادة الإحسان إلى العباد، لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه. وأولئك يقولون لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا، فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا تقوم به، وهؤلاء لا يثبتون له قصدا يتصف به ولا حكمة تعود إليه.
تمام. يعني من أثبت الحكمة أثبت على وجه لا تثبت به حكمة، هي صفة لله عز وجل، لأن المعتزلة لا يثبتون صفات لله، لكن يقول انه يفعل لحكمه مقصوده واراده الاحسان الى العباد، لكن لا يثبتون لفعله حكمه تعود اليه، لانه لو اثبتوا حكمه تعود اليه اذن اثبتوا صفه لله عز وجل، وهم ينفون الصفات. واولئك يقولون لا يفعل لحكمه، لانهم نفاة الحكمه. نعم.
وكذلك في الكلام أولئك،
فأولئك أثبتوا حكمة اللي هو المعتزلة، لكن لا تقوم به، لأنها قامت به لاقتضى أن الله مخلوق، وهم ينفون هذه. وهؤلاء لا يثبتون له قصدا يتصفوا به ولا حكمة تعود إليه. نعم.
وكذلك في الكلام أولئك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به، وهؤلاء يقولون ما لا يقوم به.
هو المعتزلة أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به، أي خلقه الله. وهؤلاء يقولون
ما لا يقوم به لا يعود حكمه إليه.
نعم.
والفريقان يمنعون أن تقوم به حكمة مرادة له، كما يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل يريده.
نعم.
وقول أولئك أقرب إلى قول السلف الفقهاء، إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أفعاله وأحكامه، وأثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيئته. وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف، إذ أثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف بمجرد المخلوق المنفصل.
يعني يقصد أولئك، وقول أولئك أقرب إلى قول السلف الفقهاء اللي هو المعتزلة وكذا، قالوا وقول أولئك أقرب، إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أفعاله وأحكامه، وأثبتوا كلاما تكلموا به بقدرته ومشيئته. وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف اللي هم بقى الأشاعرة والكلابية وكذا، إذ أثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه. ولهذا في قوله الصفحة التي قبلها، أما كون قولهم أقرب فلأنهم قال الذي يقول القرآن كلام. طيب، وليس قولهم قول السلف، لكن قولهم أقرب إلى السلف من وجه. أما كون قولهم أقرب فلأنهم يقولون إن الله يتكلم بمشيئة وقدرة، وهذا قول السلف، وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه فليس كلامه مشيئة واختيار، اللي هو يقولون إن الله يتكلم ما شاء وقدرة، هذا قول المعتزلة. لأن الأشاعرة كلابية ينفون أن يكون كلامه بمشيئة واختيار، بل كلامه عندهم كحياة، فالكلام عندهم صفة ذات الله صفة فعل، والخلقية يقولون صفة فعل. طيب، أيضا قوله هنا وقول أولئك أقرب إلى قول السلف الفقهاء، إذا أثبتوا الحكمة والمصلحة في أفعال وأحكامه، هو قول المعتزلة، وأثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيئته. وقوله هؤلاء اللي هم الكلابية والأشعرة أقرب إلى قول السلف، إذ أثبتوا، يعني من حيث أنهم أثبتوا الصفات، وطبعا إثباتهم ليس للصفات كلها إنما لبعضها، للسبع صفات. نعم. وقالوا
لا يوصف مجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يكن به أصلا، ولا يعود إليه حكم من شيء لم يكن به، فلا يكون متكلما بكلام لم يكن به، ولا قديرا بقدرة لم تكن به،
بل إن المعنى قائم به ولكن الألفاظ لم تقم به، بل هي مخلوق. نعم.
فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام
سبحان الله، يعني عجيبة، يعني تحتاج دقة في التمييز. ولهذا أقول لكم، لولا أنها مذاهب يعني وجد لها أتباع لما كان أهل السنة يعتنون بها ولا ماتت، لكن هذا إلى اليوم يدرس في مدارس المسلمين إلى اليوم. نعم.
فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه.
نعم.
وليس قول أحدهم قول السلف،
يعني من جهة المشيئة والقدرة وافقوه، ومن جهة أنه يتكلم أنهم أثبتوا بعض الصفات أو أثبتوا أن المعاني غير مخلوقة وافقوه، من جهة الفصل بين الألفاظ والمعاني خالفوه، من جهة قول خلق الألفاظ خالفوه. فعندنا نثبت المشيئة والقدرة في الكلام، وعندنا نثبت أن المعنى غير مخلوق، لكن المعنى الذي لا ينفصل عن لفظ، ف فالمعنى واللفظ غير مخلوقين، بل كلامه ألفاظ ومعان، حروف ومعان، كلها غير مخلوق. وتكلم من مشيئة وإرادته كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وهذا ما ينكر المعتزل. فلا تغترن بحق عند بعض أهل الباطل. نعم، فإنه لما لم يقم على الأدلة الشرعية وقواعد وفهم السلف فإنه سوف يكون حقا ناقصا يؤدي إلى الضلال. نعم.
وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر، لكن الأشعرية في جنس
يعني إذا قلتم أنتم يا أشاعرة تقولون قول السلف فهذا باطل، ليس قولكم قول السلف من كل وجه. والمعتزلة فإن كان عندكم بعض قول السلف، فعند المعتزلة بعض قول السلف، لكن الأشعرية
في جنس مسائل الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة، انتهى.
نعم، ولكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات، في الجنس، إنما الأحد والأفراد لا يخالفون، في جنس هذه المسائل مسائل الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة. هذا تقييم لمذهب الأشاعرة. يبقى هل الأشاعرة أهل سنة؟ الكلام لا، ليسوا أهل سنة، بل هم فرقة مبتدعة خالفت السنة. طيب هل يصح أن نقول هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، أهل السنة؟ هذا وإن نطق ببعض الأفاضل، إلا أننا لا نرى هذا القول، لا نقول هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، لكن نقول وافقوا أهل السنة في بعض أقوالهم وليسوا أهل سنة. فإنهم لما وافقوا أهل السنة في بعض الأقوال ما صاروا أهل سنة، إنما صاروا موافقين لأهل السنة في قول وليسوا أهل السنة. فإنه لا يطلق عليهم بأنهم أهل السنة أبدا، فإن السنة ما هي؟ ما لا اسم له إلا السنة. وهؤلاء عندهم أسماء كثيرة غير السنة، فلا يطلق عليهم أهل سنة في موافق في أهل السنة، لكن نقول هؤلاء أهل بدعة وافقوا أهل السنة في بعض الأقوال. لكن بدل ما أن نصدر هم أهل سنة نقول هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في أقوال. نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، فصل، قول أتباع الرسل الذين تلقوا عنهم هذا الباب.
هنا انتقل إلى قول ابن القيم في الصواعق بعدما ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة، التي حاصلها أن كل من الأشاعرة، كل من الجهمية، كلهم جانب صف هذه المسألة. أما المعتزلة، خذوا خلاصة يعني، أما المعتزلة فإنهم قالوا بخلق القرآن، بخلق القرآن، وقالوا هذه الألفاظ مخلوقة، خلقها الله عز وجل، في هوى، في أجسام، في نعم، وأضافها لنفسه إضافة التشريف. وأما الأشاعرة والكلابية وكذا ففرقوا بين الألفاظ والحروف والمعاني، فقالوا المعنى غير مخلوق والألفاظ مخلوق. طيب المعنى الذي هو ماذا؟ معنى واحد لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار وغير ذلك، معنى واحد قائم بذاته، هذا معنى قديم، صفة، والكلام عندهم صفة ذاتية لا فعلية، ما تكلم بمشيئة ولا اختيار ولا إلى آخره. وأما هذا المسموع وهو الألفاظ وكذا فإنه مخلوق، إما خلق الله في محمد، في إبراهيم، في جبريل، ألهم جبريل هذا فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل، ومعنى عندهم كلم الله الخلق يعني ماذا؟ أسمعهم كلامه القديم وليس الكلام الذي يتكلم به بمشيئة، لأن عندهم من كلام يتعد لا يتعدد ولا يتباعد. ورد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله بإبطال مذهبي من جهة عقلية ومن جهة نظرية، نعم، ومن جهة أثرية، نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق: فصل. قول أتباع الرسل الذين تلقوا عنهم في هذا الباب: أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له سائر الصفات، ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقول بعض المكابرين.
بنفسها يعني ليست عائدة إلى موصوف، محال قيام هذه الصفة بنفسها يعني محال أن تكون منفصلة عن موصوف، تكون صفة له، نعم.
كما يقوله بعض المكابرين: إنه خلق الكلام في محل
لا في محل،
أنه خلق الكلام لا في محل، ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله المكابر الآخر: إنه خلق في محل فكان، إنه خلق في محل فكان هو المتكلم دون المحل. قالوا: والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم.
ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله المكابر الآخر: إنه خلق، أنه خلق في محل فكان هو المتكلم دون المحل، نعم.
قالوا: والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائما به، لا يعقل غير هذا. وأما ما كان موجودا بدون قدرته ومشيئته. قالوا: والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائما به، لا يعقل غير هذا. وأما ما كان موجودا بقدرة بدون قدرته ومشيئته، وإنه سمع منه فإنه ليس بكلام الله، وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه. فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيئته، بل يتكلم بغير اختياره، لم يكن هذا هو الكلام المعهود، بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع. قالوا: ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثم صفة كلام البتة،
نعم.
ولو كان عاجزا عن الكلام في الأزل لم يصر قادرا عليه فيما لم يزل، فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء، وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره، فمن المستحيل أن تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقدا لها بالكلية. وكذلك إثبات قدم عين كل فرد من أنواع الكلام وبقائه أزلا وأبدا، أو اقتران حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق شيء منها لغيره،
يعني لا فرق بين الباء والسين والميم والألف واللام والهاء، نعم،
لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة.
إيه نعم، فمن أقول السين بعد الباء بسم الله، من أقول السين بعد الباء والميم بعد السين، لأن هذا يكون أقدم من هذا، وكلام الله معنى قائم بنفسه قديم، وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يسبق بعضه بعضا. هذا كلام كيف يعني، سبحان الله، نعم.
وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء، وأن كلامه يسمع، وأن القرآن العزيز الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلمات حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، وأنه سبحانه الذي قال بنفسه: ألف لام ميم صاد وحاميم وعين سين قاف،
حاميم عين سين قاف، نعم،
حاميم عين سين قاف وكاف هايا عين صاد، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به، وليس بمخلوق، ولا بعضه قديما وهو المعنى، وبعضه مخلوقا وهو الكلمات والحروف
كما تقول الكلابية والأشاعرة، نعم،
ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره، ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبريل أو محمد عليهما السلام،
عبر بها عما في نفس الله، نعم،
عما قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء،
أي لجبريل ولمحمد، للرسول الملكي وللرسول البشري،
للوضع والإنشاء،
فإنه من الله بدأ. نعم.
فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء كما يقوله أهل الزيغ والاعتداء. فكتاب الله عندهم غير كلامه، كتابه مخلوق وكلامه غير مخلوق.
الله، هذا كلام مين؟ كلابية، اللي مر معنا الكلابية اللي قالوا فرق بين الكلام والكتاب، أما الكتاب فمخلوق وأما الكلام فغير مخلوق فيما يتعلق بالمعنى. نعم.
والقرآن إن أريد به الكتاب كان مخلوقا وإن أريد به الكلام كان غير مخلوق.
قد رد شيخ الإسلام عليهم بأن الله عز وجل أطلق على القرآن القرآن والكتاب والكلام كله واحد. نعم.
وعندهم إن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو عين القائم بالنفس.
نعم.
وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن ذلك المعنى.
هذا كلام الأشاعرة، عندهم أن الذي قال السلف، عندهم كده قول السلف في قولهم القرآن غير مخلوق ألفاظه ومعانيه، أن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو عين العين عين الكلام القائم بالنفس. لما قال السلف كلام الله غير مخلوق قصد السلف بذلك المعنى دون الألفاظ، هم يقولون ذلك. وأما ما جاء به الرسول وتلا على الأمة هذا مخلوق، فاللي قالوا السلف بأنه غير مخلوق المعنى. سبحان الله، كذب على السلف، لأنه لا فرق بين المعنى واللفظ، فالمعنى لا يكون كلاما إلا بألفاظ، والألفاظ لا تكون إلا بمعاني، فالقرآن حروفه ومعانيه غير مخلوق. نعم.
وعندهم أن الله تعالى لم يكلم موسى وإنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن سمع منه كلمة واحدة،
اللي هو إيه؟ خلق الإدراك، خلق الإدراك بحيث يسمع هذا الكلام القديم من غير أن يسمع، فيكون معنى كلم الله الخلق، كلم الله موسى يعني إيه؟ يعني خلق فيه إيه؟ خلق فيه الإدراك الذي سمع به ما كان قبل أن يسمع. نعم. يبقى يسمع الله خلق، أسمع الله موسى، كلم الله موسى معناها أسمع الله موسى. نعم.
وما يقرأه القارئون ويتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى. وفرعوا على هذا الأصل فروعا، منها أن كلام الله لا يتكلم به غيره، فإنه عين القائم بنفسه ومحال قيامه بغيره.
نعم.
فلم يتلو أحد قط كلام الله ولا قرأه.
لأنه ما يقوم كلام الله إلا بالله بس، فلو أنك أنت قرأته وكان هذا هو كلام الله لاقتضى ذلك أن يكون كلام الله قام في نفسك أنت، فالذي تقرأه أنت هذا مخلوق، لأن كلام الله هو عين ما قام بنفسه. نعم. فكلام الله، شوف أسسوا على هذه القاعدة، كلام الله لا يتكلم به غيره، ده شرط. ليه؟ لأنه معنى قائم بنفسه. إنما اضطرك إلى معرفة المعنى القائم، ألهامك المعنى القائم، أسمعك المعنى القائم. نعم.
ومنها أن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلام الله إلا على سبيل المجاز.
نعم.
ومنها أنه لا يقال إن
وإلا ليس كلام الله حقيقة، لأن كلام الله ما يقوم بغيره. نعم.
ومنها أنه لا يقال إن الله تكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، ولا خاطب ولا يخاطب، فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالمشيئة، وذلك المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة.
تكلم دل على الماضي، يتكلم دل على الحال. لا، ما نقول تكلم ويتكلم، ولا نقول قال ولا يقول، ولا خطب ولا يخاطب، لأن هذا يكون فيه سوف يكون فيه تعلقا بالمشيئة، وهذا قبل هذا. وكلام الله لا تعلق بمشيئة، بل هو صفة ذاتية أزلية. نعم. ومنها
أنهم قالوا لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض، فألفاظ النزول لا حقيقة لشيء منها عندهم.
الله أكبر، الله أكبر. يعني قواعد منين جابوها يا أخوان؟ ما كلام الله لا يجوز أن يتكلم به غيره، يبقى غير المتكلم هذا ليس كلام الله. طب كلام الله لا يجوز إنزاله إلى الأرض، يبقى المنزل هذا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، بل المخلوق، لأن كلام الله حقيقة لا تنزل الأرض. كلام الله ما يصلح أن تقول يتكلم، تكلم، سيتكلم، ما يصلح، لأن هذا معناه يتعلق بمشيئة، وكلام الله صفة أزلية لا تعلق لها بالمشيئة. إذن حكموا إلى إيه يا أحمد؟ حكموا إلى قواعدهم العقيدة في أذهانهم، ما حكموا إلى الأدلة والنصوص الشرعية. والواجب على الإنسان أن يحكم إلى القواعد، إلى الأدلة، ويحكم كل عالم مهما كان، فإن العالم قد يزل. إذن ما معنى كلام السلف كله يؤخذ من قوله ورد؟ ما ورد؟ كل ما عدا النبي، كل من أول الصديق إلى آخر رجل في الأم يؤخذ من قوله ويرد. طب يؤخذ من قوله بناء على ماذا؟ على موافقة الكتاب والسنة. ويرد قوله بناء على ماذا؟ على الكتاب والسنة. زي يجي واحد يقول لك ايه، انا ما اضل الرسلان، انا اقول اخطأ. طب اترك رسلان، ماشي هنترك رسلان، تعال كده قول لي ما حكم الطعن في الانبياء يا شيخ؟ قد يجهل. برضو واضح فعلا. طب ان بينت له وان هذا طعن ولم يرجع؟ لا يا شيخ، يبدع يعني اكيد. ده اقل احوالي انه يبدع، لكن قد يكفر ما لم يكن متأولا، لكن التأويل يبدع بس. يعني طعن في النبي وبدع، تمام. طب وطعن في الصحابة؟ يعني ممكن شيخ ما يدري. صح فعلا. طب بينت له ولم يرجع وصفصت؟ لا، هذا يبدع. كويس، تمام. طب والقائل بالعزل بقول المعتزلة؟ يمكن شيخ ما يعرفش. صح. طب عرفناه، يبدع. طيب الثلاثة دول عند رسلان بتوافر شطط في الموانع؟ لا يا شيخ أخطأ. لا، ده انت اللي ضال مضل. بس كده باختصار. انا يا عم انا احترت اجيبها لكم، اجيبها لكم بالفلاحي فيش فايدة، اجيبها لكم بال. يا اخواني اتقوا الله، اتقوا الله. طب ما هو نفس المسألة، انقل الكلام ده لمين؟ لأتباع القرضاوي، نفس المسألة. هتأخذ الكلام من حيث هو كلام بدون ذكر القائل يبقى ضلال، تسقطه عن القرضاوي يبقى أخطأ. فكيف تضل للقرضاوي؟ ونفس الكلام في الجعد بن درهم كمان، ونفس الكلام في الحلاج، ونفس الكلام في كل البشر الذين عالجوا الأرض. إذا ضلوا ضلالا مبينا، إن عريت الضلال عن قائله وافقك، فإن أنزلته على قائله خالفك. فبما خالفك؟ بالهوى او بالقاعدة؟ بالهوى. الجماعة اللي ساعدين الى اليوم لا يضللوا رسلان الضال. لو عرفت منهم احدا فاقمت عليه حجة فابى فهو الضال المضل، لانه من لم يبدع المبتدع الذي بدعه الله ورسوله فهو مبتدع. ده مش اللي بدعه هشام، اللي بدعه النص. رجل طعن في انبياء، طعن في صحابة، يرى عزلا، ها، واقيمت حج عليه واصر يبقى مبتدع ضال. العجيب انك انت تبدع وتضلل سيد قطب ببعض ما عند رسلان ولا تبدع رسلان. ليه يعني؟ لماذا؟ فالإشكالية أن هذه الفرق حكمت إلى الهوى وإلى ما أحدثوا لا إلى ما قاله الله ورسوله وفهمه السلف الصالح. والله قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لابد من قاعدة تشمل كل الناس ويحاكم الناس كلهم إليها. هتقول الرجل ده أصوله سلفية اسمه رسلان ده، طب هو كان برهان أصوله إيه؟ معتزلة ولا أشعرة ولا خوارج جابر؟ ما هيقولك كده أنا أصولي سلفي. أي يا شيخ بس هو أصوله سلفية إزاي وهو بيكفر بالتشريع العام ويرى جواز الخروج على الأئمة دول اللي هم ليسوا أئمة شرعيين؟ طب تمام، وكيف يكون الآخر سلفي برضه وأصوله تقول بجواز العزل؟ ما هو نفس المسألة. لا تأتيني بقول إلا أتيت لك من رسلان بأشد منه، فإنه ثروة ما غادرت ضلالة إلا جاءت بها غالبا وتقريبا. ده حتى لو أنت قلت ما قصد سب الصحابة الطعن فيهم، هو نفسه رد على المأربي بأنني لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لم تقصد لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. يعني حتى في الردود قد سد الباب أمام نفسه وعرف كيف تقبل الأقوال وترد. ولهذا لما رددنا على رسلان تتبعنا الآتي: واحد، إثبات المقولة له. اثنان، قول رسلان في من ثبتت المقولة هذه عنه. ثلاثة، إعطاء الحكم قول العلماء في هذه المخالفة. أربعة، إسقاط الحكم. بالله عليك وجدت إنصافا أعلى من هذا؟ واحد، إثبات المخالفة. اثنان، قول رسلان في هذه المخالفة. ثلاثة، قول العلماء في هذه المخالفة. أربعة، الحكم على رسلان بعد علمي بهذه المخالفة. طب تعال بقى اقلب بقى كده، كلم رسلان قل له انت بتقول هشام البيالي يتبع تنظيما سريا هدفه اسقاط الحكومات العربية ولا مش عارف الحكومات الإسلامية، قل له بقى اثبات الكلام عن هشام. لا يوجد. فلماذا الرسلان وغيرك لماذا حسان وغيركما لماذا برهان والرابع لماذا القرضاوي والخامس لماذا عمر عبد الرحمن والسادس لماذا الغزالي والترابي والسابع لماذا؟ وهكذا. اتباع هوى لا اتباع هدى، هذا جزاء من خرج عن قواعد السلف في فهم الحق والرد على من خالفه. إنما لا، هشام ينشر مذهب السلف لكن وارد ان هشام يخطئ. نعم. طب اذا اخطأ هشام ان رجع فالحمد لله، وبين فالحمد لله، واذا اصر فلا يشفع له اكثر من 700 كتاب سلفي، ما يشفع. نعم. ومنها
أن القرآن القديم،
انظر، هذا يكتب بماء الذهب. إن ابن القيم هنا شرح كلامهم واستدلاله ثم رد عليه، فهم يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما وإنما اضطرأ لمعرفة المعنى القيم بنفسه. هم يقولون كلام الله لا يتكلم به غير. هم يقولون إن الله لا يقال إن الله تكلم ولا يتكلم. هم يقولون لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض. هم يقولون إن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمسة ولا عشرة ولا جزء له البت. ليه؟ لأن كلام الله لا يتعدد ولا تبعه. هم يقولون
إن معنى الأمر هو معنى النهي ومعنى الخبر والاستخبار وكل ذلك معنى واحد بالعين.
بالعين، عين الكلام كده. سبحان الله، يعقل هذا؟ يعني لا تقربوا الزنا مثل أقيموا الصلاة. نعم.
ومنها أن نفس التوراة هي نفس القرآن ونفس الإنجيل الزبور، والاختلاف في التأويلات فقط.
بس الكلام في التعبير، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالعبرية فهو التوراة. هذه فائدة عظيمة جدا، تشريح كلام مين؟ كلام هؤلاء. زي اليوم أو أمس أنا بعطي درس لإخوانكم، فأزد لي فتوى، قلت له أنا سأبقى شاكرا لك 14، ألا وهي ماذا يا إخوان؟ هو بيسوق لي فتوى يريد أن يستفتي فيها عن بنك فيصل الإسلامي. طبعا تعرفون أن حال هذا البنك يخفى على كثير من الناس. بيقول أنا ذهبت بنفسي لأشتري سيارة، فقال لي واحد رقم واحد هات لي عرض من المعرض، عرض سعر. اثنين هنكتب عقد بالزيادة اللي هي 100,000 في المعرض يبقى 120. ثلاثة أنا هكتب إنك ما تبيع السيارة هذه مرهونة، ما تبيعها حتى تصدق كم المبلغ. طب أربعة تجيب لي مفردات مرتبك. طب خمسة أروح أجيب لك السيارة وضعها أمام المعرض عندي وتجدي السلام. بس فهو إسلامي ليه بقى؟ لأنه بيأتي بالسيارة يضعها أمام المعرض وأنت تركب السيارة. طب والأربعة التي قبل؟ فقلت له جزاك الله خيرا، أنا أفرح بمثل هذه التجلية التي تؤكد ما عندنا أن هذا البنك ليس بنكا إسلاميا. لما هذا الدعاء مثل فرع المعاملات الإسلامي. نعم.
ومنها أن هذا القرآن العربي تأليف جبريل ومحمد، ومخلوق خلقه الله تعالى في اللوح المحفوظ، فنزل به جبريل من اللوح لا من الله.
شوف، خلقه الله في اللوح، فالذي في اللوح ليس وكلام الله حقيقة، ده خلقه الله. نعم.
فنزل به جبريل من اللوح لا من الله على الحقيقة كما هو معروف من أقوالهم.
جيد. ومنها
أن ذلك المعنى القديم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس، فيسمع ويرى ويشم ويذاق ويلمس إلى غير ذلك من الفروع الباطلة سمعا وعقلا وفطرة.
إذن كلم الله عباده يعني خلقه السمع. نعم.
وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم
بالمشيئة. إذن منها احفظوها، لأن هذا تشريح لمذهب الأشاعرة والكلابية وغير ذلك. نعم.
وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله
معقول يا أخواني أننا على منهج السلف؟ سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. معقول أننا لسنا من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويدافعون عن الأشاعرة الليل والنهار وعن المعتزلة الليل والنهار وعن الخوارج الليل والنهار؟ الحمد لله يا أخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدى الله. والله يا أخواني نحن والله سبحان الله فقراء إلى الله سبحانه، معترفون والله بفضله ومنته. نعم.
وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل.
صفة ذات من كون الله عز وجل متصفا بأنه متكلم أزلا، لم يكن غير متكلم فتكلم، لا على الوجه الذي يقوله الأشاعرة من جهة المعنى دون الحروف. وصفة فعل على اعتبار الأحاد يتكلم بما شاء ما تشاء، لا كما يقوله ماذا المعتزلة بأنه خلق أوجد. نعم.
قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
الله أكبر، يبقى متعلق بالمشيئة ولا لا؟ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم.
فإذا تخلص الفعل للاستقبال.
الله أكبر، تخلص الفعل للاستقبال يعني يا أحمد تخلص الفعل للاستقبال، تجعله للاستقبال، فإذا فيما يستقبل. نعم.
وأن كذلك ونقول فعل دال على الحال والاستقبال.
نعم. ونقول كلمة لفظ نقول يعني. نعم.
فعل دال على الحال والاستقبال.
أن نقول إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن، فيبقى إذا ها وأن ونقول ها.
وكن حرفان يسبق أحدهما الآخر.
الله أكبر. وعشان كده رسلان برضو لما قال كده على المنبر، لما قال ها وأمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون يا أخوان هل أمره بكون ولا بي ولا بي ولا بكو؟ إنما ده كان كشكية المذهب وشعروي المذهب ومعتزلي المذهب وخارجي المذهب وأشعري المذهب ومعتزلي المذهب ورافضي المذهب بتاع الصحابة وقطبي المذهب بتاع وإخواني المذهب. لما أسأل على أحمد ياسين يا الله إيه والله يا أخواني ما أفتري، فهو رافضي المذهب في الطعن في الصحابة وهو معتزلي المذهب في القول بالعزل وأشعري المذهب. في صفات صوفي المذهب حيث لا هناك هناك، وأن الله عز وجل خلق محمدا في ظهر من ظهر إلى ظهر من نطفة وبقعة القبر خارجي المذهب، فإنه يتكلم في السلطان ويطعن في السلطان في ولايته ويرى الخروج والعزل، يرى الخروج للشعب. كيف نحكم عليهم بأنهم خوارج؟ يا هشام يا بيري حكمت على الشعب بأنه خارجي؟ يعني كلاب النار؟ وقطبي المذهب سيد قطب رحمه الله ويرحم الله، كل هذا لم يرجع عنه وإن رد على قطب بعد ذلك. وإخواني المذهب فلنأخذ أحمد ياسين حامه بغض النظر عن اختلاف عن منهجه، والذي يدافع عن هؤلاء منهم. وبرهمي المذهب إلى الشيخ المكرم الذي عناني ومعانيته، ماذا أقول فيه وماذا بقي منه؟ تقول ليس ضالا يضل، عنده أخطاء، ليه نزل على الركبتين ولا على اليدين؟ يرى الزكاة في كل خارج من الأرض ولا في كل مكان والدخر؟ ده ما ترك شيئا، ده حتى العشق والغرام دخل بابه وصنف كتابه وزعم أن عصرا ليس فيه قيس، يا حسرتاه على أمة الإسلام. ودعني أيها الشيخ، دع هذا التلميذ يتكلم بين يديك يا قيس، وإن قيسا قد علوا به جبلا ليستنشق ما أدري إيه ويتوسل بقبر محمد إيه، وقد قال الجاحظ ماذا أكمل يا ابني أكمل.
وكن
لا أوت برجل عرف ما عند رسلان فلا يبدعه إلا ضللته ولو كان من أخص طلابي، بس بعد ما أعرفه بعد ما أعرفه بعد ما أعرفه، فإن انقطعت حجته بدع وضلل. لا تخوفني، يعني من لم يلتزم كلامك يا شيخ يبقى ضل؟ لا، من لم يلتزم كلام السلف في تضليل من طعن في الأنبياء والصحابة. اوعى تقول من لم يلتزم الكلام هشام في رسلان، لا، من لم يلتزم كلام السلف في الطاعنين في الأنبياء والصحابة وغير ذلك. عنون الموضوع بعنوانه الصحيح، فإن اللبس إنما يأتي من العناوين. حاكمك الآن يهدم المساجد، هل هذا صحيح؟ ولا يهدم الأبنية المبنية على أراضي الدولة والمخالفة وإن كان فيها المساجد؟ انظر إلى الفرق بين العنوانين. هل حاكمك اليوم يهدم المساجد يحارب المساجد، ولا يهدم أبنية بنيت على أملاك الدولة ومنها المساجد؟ حاكمك اليوم يجعل تصالحا على أملاك الناس أملاكهم وأموالهم فيدفعون أموالا على أموالهم، ولا يجعل لك تصالحا فيما نهاك عنه أولا وقال لا تبني على أرض زراعية فإنها ثروة ستعود عليك
فالنظر إلى المصلحة العامة يقدم على النظر إلى المصلحة الخاصة، وتقية ولي الأمر المباح أو بعضه جائز في الشرع. قال لا تبني على أرضك لأنك ستأكل منها ويأكل منها غيرك، ولا بنيت واحد سنزيل، اثنان سنسجن، ثلاثة سنغرم. فلما بنيت مستغلا أحداثا معينة وعاد يقول لن أهدم لك ولن أسجنك ولن أغرمك الغرامة الكبرى، ولكن سأقرك على ما أنت عليه بشرط التصالح لتدفع مالا حتى يعود ذلك عليك وعلى الناس، فما الضير في ذلك وقد حذرك. هشام بنى ستة أدوار ولم يتصالح، لأن هشاما لم يرفع لبنة إلا بقانون، فلست متصالحا ولا متضررا. عرفتم؟ العناوين تفرق في فرق بين عنوان وعنوان. أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، لكن أهل البدعة لقبوهم بالمجسمة والحشوي. أكانوا مجسمة؟ فانتبهوا يا أخواني، عناوين مهمة جدا. تجيش تقول هشام بيلزم، هشام البيلي يلزم بكلامه في رسلان، لا، إنما هشام ورسلان يلزمان بما قال السلف في هذه الضلالات. ما حكم، دعك من هشام ورسلان، ما حكم من طعن في الأنبياء والصحابة فبين له فأصر، ما حكم؟ يبقى هذا هو، يبقى تلزم بكلام السلف في تلك المخالفات والضلالات. صدرت من هشام، صدرت من رسلان، صدرت من حسان، صدرت من كل هؤلاء أيا كان. نعم، اقرأ.
وكن حرفان يسبق أحدهما الآخر، فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفطر. وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية الآية، سواء كان الأمر ها هنا أمر تكوين أو أمر تشريع.
الله أكبر. فهو يعني أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. نعم.
فهو موجود بعد أن لم يكن. وكذلك قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإنما قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره. وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الآيات كلها. فكم من برهان يدل على أن التكلم هو الخطاب وقع في ذلك الوقت. وكذلك قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والذي ناداه والذي قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكذلك قوله ويوم يناديهم فيقول، وقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله يوم نقول لجهنم الآية. ومحال أن يقول سبحانه لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قبل خلقها ووجودها.
أن يقول لجهنم، لكن وجد هذا القرآن وفي هذا وفي تلك الآية قبله. نعم، لكن الله يقول لجهنم هل امتلأت قبل أن يكون يوم القيامة؟ لا. نعم.
وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره ونصوص السنة، ولا سيما أحاديث الشفاعة وحديث المعراج وغيرها، كقوله أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، وقوله
الله أكبر. نعم.
وقوله إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
الله أكبر. حصل نسخ وكان الكلام مباحا أولا. نعم.
وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه.
الله أكبر. سيكلمه. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
أخبر الصادق المصدوق أنه يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، ويكلمهم يوم القيامة، ويكلم أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين يومئذ، ويكلم أهل الجنة في الجنة ويسلم عليهم في منازلهم. وإنه كل ليلة يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا. ومعلوم أنه في ذلك الوقت كلمه وقال له تمن علي إلى أضعاف أضعاف ذلك.
أكبر. أهل السنة جماعة يختلفون من المحيطات، ليس عندهم نص واحد ولا عبارة مشتبهة يبنون عليه مذهبهم، لا، نصوص كثيرة وكثيرة. نعم.
إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة إلى أن
التي إن دفعت
الرسالة بأجمعها.
الله أكبر، الله أكبر. التي إن دفعت الرسالة بأجمعها، لأنك لو أثبت أن الله ما تكلم أثبت أن الله لا شرع له كلف به عبادة، وأن الرسل غير مرسلين، لأن من الذي أرسلهم؟ كيف عرفنا؟ كيف توجه الأمر إليهم؟ الله أكبر. نعم.
وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا.
الله أكبر. أنا أقول كبر علي ولا يدعي إخواني، كبر على ماذا لا على ماذا. وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا، وإذا كان الوحي كله مجازا جاز أن يكون لنا شرع وجاز أن لا يكون لنا شرع. ولهذا المجاز عرفه العلماء بإيه؟ ما صح نفيه، ما صح نفيه. نعم.
وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه.
الله أكبر، الله أكبر. ها.
وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها، ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهرها.
الله أكبر. افتراضات أربعة تهدم مذهب هؤلاء، تذهب مذهب هؤلاء. إن دفعت بعض النصوص ادفع الشريعة كلها، إن قلت مجازا قل المجاز في الشريعة كلها، إن قلت المتشابه كان الوحي كله متشابه، إن قلت وجب تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة. فليست شريعتك الشريعة التي جاء بها النبي وأرسل بها وفهمها الصحابة والتابعون. فإن مجيء
هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعداد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح.
رحم الله هؤلاء، رحم الله أئمة السلف. نعم.
فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز، هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وثلاثة وعشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 و4000 موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟
وانتبه، أضف إلى ذلك، أيجوز حملها على المجاز وأن الظاهر باطل فترك الله عز وجل الآيات كلها على الظاهر الباطل ولم يذكر الباطن الحق؟ في جميع موارد القرآن الرحمن العرش استوى وهذا الظاهر باطل ولا يأتي موضع واحد استولى. جميع موارد القرآن لما خلقت بيدي بل يداه على الظاهر الباطل ولم يأتي نص واحد أن المراد بذلك النعمة أو القدرة، فصار القرآن كتاب هداية أو كتاب غواية، على كلامهم يصبح كتاب غواية وعماية وليس كتاب هداية، حاشا كتاب ربنا. نعم.
ولا تستبعد قولنا أكثر من 3000، فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه إخبار عما قال الله تعالى أو يقول، وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت زادت على هذا العدد، ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكليم الله لملائكة وأنبياء ورسل وأهل الجنة وأحاديث تكليم الله موسى وأحاديث التكلم عند النزول الإلهي وأحاديث التكلم بالوحي وأحاديث تكليمه للشهداء وأحاديث تكليمه كافة عباد يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة إلى غير ذلك، إذ كل هذا وأمثاله وأضعافه مجازا لا حقيقة له. سبحانك هذا بهتان عظيم.
الله أكبر. افرحوا يا أهل السنة، افرحوا بالحقائق، افرحوا بالأدلة، افرحوا بالفهوم، افرحوا بالنقول الصحيحة والعقول الصريحة، افرحوا بالعلم السلفي، افرحوا بالسلفيات النقية، ليس السلفيات الحزبية تتبع شخصا أو رجلا تدافع عنه ما حييت، بل نشهدك،
بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك
على تمهل يا أحمد، تمهل دي نقلة بالله عليك، تمهل.
بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحد.
الله أكبر، الله أكبر. الكلام كمال في المخلوق ويكون نقصا في الخالق. نعم.
وأن البحر لو أمده من بعده 7 أبحر وكانت أشجار
الأرض. سبعة أبحر. نعم.
وكانت أشجار الأرض أقلاما يكتب بها ما تكلم به لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد كلماتك، وأنك لك الخلق والأمر، فأنت الخالق حقيقة
وأنت المتكلم حقيقة، وأنت النازل إلى السماء الدنيا حقيقة، وأنت القريب من عبادك حقيقة، وأنت الرحيم حقيقة، وأنت الذي تمكر بمن يمكر بأوليائك حقيقة، وأنت كل ما أخبرت به عن نفسك وما أخبر به عنك نبيك نؤمن بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وقال أيضا في كتابه الكافية الشافية لانتصار الفرقة الناجية في مقدمة الكتاب فصل: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
وإليه يعود وصفا أو إليه يعود بعدما يرفع كما جاء في بعض الآثار. نعم.
وتكلم الله به صدقا، وسمعه جبريل منه حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا.
انتهى. وقال أيضا،
وقال أيضا في الكافية الشافية:
والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت آياته طلبا وإخبارا بلا نقصان، إلى أن قال: لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، إلى أن قال: إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من هذا كلامهم يعني، والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه، والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرين أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، إلى أن قال: لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. وقال شارح الطحاوي،
وقال شارح الطحاوية رحمه الله عند قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. انتهى. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: وكلام أهل العلم من المحققين لا سيما هذين الإمامين العظيمين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة كثير جدا، لو استقصيناه لاستدعى مجلدا، وفيما نقلنا كفاية لمن نور الله بصيرته.
الله أكبر. أما من طمس الله على قلبه فلا ينفعه ألف مجلد. نعم.
والله أسأله أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى.
رحمه الله رحمة واسعة. ما الملاحظة يا أحمد بعد هذه الرسالة على منهج ابن إبراهيم في هذه الرسالة؟ ما الملاحظة التي تستوقفك؟ ها؟
الملاحظة الأولى أنه أملاه من حفظ، والله أعلم الشيخ أمل هذا الكلام من حفظ كما أشار إلى ذلك المحش. الملاحظة الثانية أن الشيخ أحال هذا المعتقد إلى كلام السلف.
أبرز شيء أنه ما جاء بشيء من عنده، إنما أحال الكلام إلى السلف، هكذا السلفي ما عنده شيء جديد. إن كان الذي عنده على خلاف ما كان عليه السلف فباطل، وإن كان الذي عنده والذي عليه السلف فليتحف مسامع الناس بما عليه السلف. أسأل الله أن يلحقنا بهؤلاء وأن يجعلنا وإياكم من السلف الخلص من صرع ضربهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.